بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق التطبيق المخلص إن شاء الله. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص أستاذ الدكتور مسموع أبو طالب. مرحبا بحضرتك.
مرحبا أستاذ الدكتور.
سعداء بيك وربنا ينفعنا بيك. أستاذ الدكتور مسموع أبو طالب أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق. مرحبا بحضرتك.
مرحبا بكم.
شرفنا أيضا الدكتور مسعد الزيني عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين. مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا أستاذ.
يشرفنا ايضا الشيخ الداعيه الاسلامي المحبوب احمد عبد الرحمن. مرحبا بحضرتك.
يا مرحبا.
الله يكرمك. عندنا قضيه اليوم هي جمع كلمه المسلمين خلف مرشح رئاسي واحد. قضيه اليوم جمع كلمه المسلمين خلف مرشح رئاسي واحد. احنا امنيتنا ان المسلمين يتجمعوا دائما تحت رايه واحده ويتفقوا على اهداف واحده ويعملوا في ضرب واحد. هل ده يتحقق في الانتخابات الرئاسية المصرية؟ أمنية وقضية يجب أن تناقش بكل صدق وشفافية في ضوء القرآن والسنة. أيضا عندنا السؤال، هل توافقون على انسحاب الأزهر من لجنة كتابة الدستور؟ نعم ولا. ياريت تكتبوا لنا نعم تحتها أو لا. أيضا هنرسل رسائل اليوم إلى عالم حبيب لنا الشيخ محمد حسان مع تهنئتنا ليه بمناسبة حصوله على الدكتوراه، وأنا بسعد بأي شيء يعني يبقى فيه احترام وثناء وإنجاز من علمائنا الأفاضل، وننتظر رسائلكم ومشاركتكم على رقم 94-172. نبدأ بالأخلاق.
أخلاقنا فوق الميزان، أخلاقنا يا إنسان نجد سعادتنا من وحي.
دكتور مسموع، احنا بنتكلم بقالنا من أول الأسبوع على من يوم 1 إبريل حتى الآن عن الأخلاق التعامل مع الأيتام. تكلمنا بشكل عام وتكلمنا عن أهل الأب وتعاملهم مع الأيتام، وتكلمنا مع أهل الأم وتعاملهم مع الأيتام. اليوم بنتكلم مع المجتمع، مجتمع الأهلي، لو كانت في جمعيات مؤسسات بترعى الأيتام، وإحنا شايفين أنه موجود جهد مشكور لكنه يعني غير كافي. طبعا احنا عارفين ان مجتمعنا اصلا فقير، يعني غير الايتام يعني يعتبروا في حكم الايتام، يعني ربما يجد الاطفال الاب والام حواليهم ولكن فقر يتم الكل، جعل الاب والام والابناء كلهم ايتام في عالم اللئام ودنيا اللئام. فلكن على كل حال احنا يعني قصدين نركز على هذا الامر، لانه المصيبة مش مصيبة اليتيم اللي مش لاقي رعاية، المصيبة مصيبة المجتمع اللي بيضيع فرصة النجاة من النار والحصول على الجنة بالاهتمام بالأيتام.
نعم.
وطبعا احنا يعني البلد مأزومة نتيجة انه اللصوص كتار والحالة الاقتصادية مش متوازنة، وضحكوا علينا وقالوا لنا الحد الأقصى للدخل والحد الأدنى، وفي الاخر باعولنا كلام زي قبل الثوره بالظبط، ما قدرناش نعرف هو ايه الموضوع. المهم ان احنا في الاخر بنتكلم على الايتام وبنقول يا مجتمع اهتم بالايتام وما تضيعش الفرصه. انا والاخ مسعد والاخ احمد وجموع المشاهدين في عرض، زي ما بيقولوا المصريين، في عرض يتيم يدخلنا الجنه. ازاي لا ننسى هذه الحقيقه وازاي نحققها على الواقع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، الواقع أخي العزيز دكتور عاطف أن قضية اليتيم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة تأخذ قدرا كبيرا من آيات ربنا وحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. حينما نجد من آيات القرآن الكريم قول الحق تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. ربنا سبحانه وتعالى إنما يذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الأمة كلها في شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضية نشأته وقضية بداية حياته: ألم يجدك يتيما فآوى. حينما يقر ربنا سبحانه وتعالى هذه الحقيقة ويوضحها، إذن علينا أن ننتبه إلى أن هذا الرسول الرحمة المهداة رحمة الله تبارك وتعالى للعالمين نشأ يتيما. هذه النشأة، هل هذه النشأة أثرت في حياته صلى الله عليه وسلم؟ كان لها تأثير؟ أعتقد بأن حديثه عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة، وأشار بأصبعي، دلالة واضحة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حول القضية من الكلام النظري إلى الكلام العملي التطبيقي. حينما يقول عليه الصلاة والسلام، حينما يمر الإنسان بيده الحانية على رأس هذا الطفل اليتيم فتكتب له الحسنات ويغدق عليه الخيرات من الله تبارك وتعالى، بشرط أن تكون فعلا اليد الحانية باعثها القلب الحاني على هذا اليتيم. ولنتذكر هذه الحق: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. والضعف هنا فيه دلالة واضحة على أن الضعف يمكن أن يكون باليتم بغير اليتم. فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، يخشوا ربهم في اليتامى وفي أولادهم وفي أولاد غيرهم من الناس، فالمجتمع كله عبارة عن مجتمع واحد يشد بعضه بعضا.
شكرا، جزاك الله خير أستاذ الدكتور مسموع أبو طالب. ننتقل للدكتور مسعد الزيني، وأيضا في خلق كفالة ورعاية والاهتمام بالأيتام من قبل المجتمع ككل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أودع في قلب المؤمن رحمة، هذه الرحمة تجعله يعني يتأثر بكل المواقف ويتفاعل معها بصدق. الحقيقة يعني موقفين لسيدنا عمر بن عبد العزيز في مسألة كفالة اليتيم يعني استحضرتهم وحضرتك بتتحدث عن اليتيم. الموقف الاول ان والد عمر بن عبد العزيز، عبد العزيز ابن عبد الملك، كان عنده الربيع ابن خارجة يتيم، فاشترى منه دار. فلما اتى عمر بن عبد العزيز فاذا به اول ما يتولى الامارة يعيد الدار الى الربيع بن خارجة، لأنه يرى أنه لا يصح أن يشتري من يتولى أمر اليتيم شيئا منه، لأنه فيه بلا شك نوع من أنواع الهضم لحقه. فحرصا من عمر بن عبد العزيز على هذا اليتيم، فإذا به أخرج يعني أو أعاد الدار إليه. الحقيقة نقطتين مهمين جدا جدا في اليتيم. النقطة الأولى وهي نقطة كفالة اليتيم في الطعام والشراب والجانب العاطفي في الكلمات والإحساس بأنك معه. أضف إلى هذا يعني نقطة في منتهى الأهمية، هي تعليم اليتيم لدينه. فاليتيم كما هو محتاج إلى الطعام والشراب وأن يرتدي ملابس طيبة، فهو محتاج أيضا إلى من يعلمه الأخلاق وأن يعلمه يعني معرفة الله تبارك وتعالى. المشاريع قليلة، يجب أن تكون أكثر من هذا. يجب على كل أسرة إنها تكفل أحد الأيتام، لو أن الله عز وجل رزقني بثلاثة من الأولاد فليكونوا أربعة، ولكن أيضا نحتاج إلى كفالة الأيتام بالأخلاق وبالرعاية الدينية. وأنا يعني يحضرني أيضا مثل أختم به لسيدنا عمر بن عبد العزيز، وسيدنا عمر بن عبد العزيز يبدأ حياته ويعني يمتلك 400,000 درهم ويختم حياته وعنده 400 درهم فقط، كلها أنفقها في سبيل الله، ويبقى ترك لأولاده، وكان عنده 12 ولد وستة من البنات، ترك لأولاده لكل واحد 19 درهم. وهشام بن عبد الملك ترك لكل ولد 1,000 1,000 يعني 1,000,000. وبيقول الراوي يعني ما لبث الزمان حتى رأيت أولاد عمر بن عبد العزيز ملء الدنيا سمعهم وبصرهم، ورأيت أولاد هشام أحدهم يجلس في الطريق يأخذ الصدقات من الناس. فدي رعاية اليتيم الحقيقية، أن أترك لأولادي كلمة حق، أن أقول قولا سديدا، أن أرعى الناس حتى ولو بددت كل ما أمتلك من 400,000 إلى 400، أترك لأولادي خيرا كثيرا. أما من يحاول أن يكتنز الأموال لأولاده وفقط ولا يرعى اليتيم فلا يأخذ شيئا.
شكرا دكتور المسعد، جزاك الله خيرا. نختم مع شيخنا وحبيبنا أحمد عبد الرحمن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
عايزين نخلي كل مشاهد يتأثر بكلامنا بقى ويقوم يشتغل.
الحقيقة أستاذنا الدكتور مسموع حفظه الله ونفع به ونسج على ملوانه أخي الحبيب الدكتور مسعد، الآية 9 من سورة النساء قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يفعلون يا ربنا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قسطان يسددهما، كل أب يخشى على ذريته أن يتقي الله عز وجل وألا يقول إلا صدقا وألا يقول إلا القول السديد. الحقيقة إن هذين البندين من هذه الآية نحتاجهم في جميع أمور حياتنا، إعلاميا وتربويا واقتصاديا وفي جميع المجالات. ما ضاعت هذه الأمة إلا حينما ضعفت التقوى في القلوب، وحينما لم نقدم الكلمة الصادقة الهادفة. الحقيقة احنا كان لنا تجربة دكتور عاطف في جمعية أنصار السنة المحمدية، وهي جمعية تهتم جدا بهذا الجانب التربوي، وأذكر كلمة لأستاذنا الشيخ صفوت نور الدين والشيخ صفوت الشواطبي، كانوا يهتمون كثيرا بأم اليتيم فتلبس الحجاب وتتعلم الصلاة والطهارة والدين حتى يقوم البيت كله على الإسلام. فنحن لا نطعم أجسادا وإنما نحن نربي أرواحا وأخلاقا. والحقيقة أذكر أيضا من الأمور المحزنة جدا إن واحد وزراء الأوقاف السابقين كان في المملكة العربية السعودية وقال لهم هناك: أنتم تغذون الإرهاب في مصر، لا تعطوا أنصار السنة كفالة اليتيم، نحن المختصون. فقالوا له: لا أنت ولا هم،
يعني راح قفل الحليبة والرايبة على مصر إلى الآن. والله يا دكتور مسموع هذا حدث
سبحان
يعني الله. كان بيجي مبالغ. والله يا دكتور أنا شخصيا أشهد بهذا أمام الله إن الشيخ محمود غريب رحمة الله عليه رئيس أنصار السنة كان يجي 100,000 لليتامى لا ندفع ثمن السيارة التي أخذتها لكي أوزع الأموال على اليتامى. 100 جنيه تبقى 100 جنيه.
نعم.
أجرة السيارة تبقى على حساب مسجد التوحيد في مشاكل الشام في المنصورة. فيعني كانت البلد بتدار بهذه الطريقة. لكن احنا مطلوب بقى في هذا الوقت ان احنا ننظر الى اليتامى نظرة ايمانية نظرة اسلامية. فنحن جميعا معرضون للموت ونحب ان يرعى اولادنا بعد موتنا. فمطلوب من المسلمين الان ان يهتموا بهذه القضية. والحقيقة يعني الآية تحتاج إلى كلام كثير لكن أنا بكتفي بهذا القدر عشان الوقت.
جزاك الله خيرا شيخ أحمد ربنا يبارك فيك. المهم إخوان المشاهدين إن إحنا يعني مش عاوزين نسمع هذا الكلام كأنه يخص آخرين. يعني هذا الكلام موجه ليا ولضيوفنا ولحضراتكم أجمعين. الأيتام أصحاب حقوق كثير علينا وأبنائي وأبنائك ممكن وأحفادنا ممكن تقول أنا ولادي بقوا كبار شايلين نفسهم لكن طب ما أنت هيبقى لك أحفاد ممكن يكونوا هم أيتام الغد. وبالتالي يعني أنت بتفعل هذا الأمر لعدة أسباب أهمها أنك أنت محتاج حسنات أنت مزنوق ده أنت الفقير مش هو. نقطة تانية أنه انت بتعمل ثقافة مجتمع عشان لو ابتلي بهذا الابتلاء ابنائك او احفادك المجتمع يعولهم ما تحوليش لاطفال شوارع ولا لمنحرفين ولا لمظلومين في المجتمع عموما. نذكر
يعني عفوا هل تأذن لي بكلمة
تفضل
في هذا المقام. يعني انا بودي فعلا ان يتذكر كل انسان فيه ادراك وفيه وعي وفيه بصر يتذكر هذه الآيات من سورة الكهف وأما الجدار
الله
أخي العزيز دكتور عاطف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين
الله
في المدينة
نعم
وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا
الله.
يا أحبابي الإخوة المشاهدين جميعا والله هذه الآيات أخي الكبير الحبيب أستاذ أحمد يعني فعلا كيف يهيئ الله سبحانه وتعالى لهذين الغلامين من يقيم هذا الجدار.
البلد مليانة يتامى لكن دول أبوهما صالح
وكان أبوهما صالح. إذا معنى هذا أن على الأب أن يراقب الله وأن يتقي الله تبارك وتعالى حتى يهيئ الله تبارك وتعالى لأبنائه الخير كل الخير. وهذا ما أحببت أن أضيفه في هذا المقام.
جزاك الله خيرا كلام طيب. وكأن القرآن بيقول لنا بهذه القصة أنه هذا هو القانون الإلهي الرباني. يعني مش محتاجين الخضر وموسى لولادي ولولاد حضرتك.
نعم.
اي انسان صالح ربنا هيجعل له اسبابا يعني تحفظ له بر الاباء وتقوى الابناء.
الله يشرح صدرك ويسر خاطرك. القرآن الكريم لا يعني فلانا بعينه وكان ابوهما ما اسم هذا الاب.
نعم 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 نعم.
ما اسم هذا الاب لم يذكره ربنا. إذا القضية عامة دكتور عاطف تفضل أخي الكريم.
إن شاء الله.
أنا أحببت أن
أبوهما صالح.
نعم. إن شاء الله.
نعم. طيب جزاكم الله خيرا. ننتقل وبنذكر بس إخواننا المشاهدين بقضيتنا وسؤالنا. قضيتنا هي جمع كلمة المسلمين عموما ثم جمع كلمة المسلمين خلف مرشح إسلامي واحد. سؤالنا هل توافقون على انسحاب الأزهر من لجنة كتابة الدستور؟ نعم ولا. ورسائلنا هنبعتها لفضيلة الشيخ محمد حسان بمناسبة حصوله على الدكتوراه من الأزهر الشريف اليوم. دكتور مسموع نبدأ في القضية.
نعم.
قضية جمع المسلمين ده شيء مش بمزاجنا ده واجب علينا.
نعم.
شرعا.
نعم.
واللي يفتت كلمة المسلمين مذنب أيضا شرعا
لحقيقة.
توحيد الصف فرض.
نعم.
خاصة يعني ما احناش في حالة رغد او في حالة استقرار هنقول. نعم. انه يعني الاثار الجانبية مش حد، انما لا ده احنا ضيعين ومضيعين ومشتتين ومتبهدلين.
نعم.
وبالتالي محتاجين الاتحاد وخارجين في ظرف عصيب، الإسلام مضطهد، فكرة الإسلامية يعني الرعاع الآن سامحوني في اللفظ من بعض المثقفين والإعلاميين تكلموا عن الإسلام كأنه ند ليهم رأس برأس، هو رأسه برأس الإسلام، الإسلام كتلة كده على بعضه ودماغه هو في المقابل، يعني دماغي قدام الإسلام كله بربنا عز وجل والقرآن والسنة، وتعالوا نتكلم يعني أنتم رجال ونحن رجال زي ما كانوا بيقولوا زمان. أيضا الحرب يعني مستعرة ضد المنهج والفكرة والأشخاص والتجريح، يعني لما تمسك صحيفة الآن تمسك هتلاقيها عن إسلامي ايا كان بقى، في الدستورية انتوا هتاكلوها، وفي ضد الحكومة عشان عاوزين تاخدوها، وفي الرئاسة ندور بقى على مشاكل المرشحين الاسلاميين ووراهم بهدلة. في ظل هذا الجو، لانه في فرصة سانحة انه الاسلام يحكم والشريعة تسود.
نعم.
والمنهج الاسلامي يصبح يعني تطبيقا ملموسا على ارض الواقع.
نعم.
عندنا ايضا تجربة انتخاب الرئاسة، عاوزين نرى فيها نموذج للاتحاد، سواء المرشحين يتحدوا على مرشح واحد واحنا نستريح ممكن. نعم. احنا الاربعة الان لو هنعمل هنختلف، هنقول ده يقول عايز الشيخ حازم، وده يقول عاوز الدكتور العوة، واحد يقول انا عاوز الدكتور عبد المنعم، ورابع يقول انا عاوز مهندس خير. الان الليبراليين انفسهم بينادوا بل التجمع خلف مرشح ليبرالي واحد.
نعم.
والليبراليين يجب ان يتحدوا وما ينافسوش بعض ويبقى لهم مرشح ليبرالي واحد. احنا بقى بنناقش قضية التوحد، سواء توحد المرشحين انفسهم او توحدنا احنا خلف الاصلح.
نعم.
نفترض ان المرشحين هيفضلوا 6 7 10.
نعم.
في الاخر المعايير اذا احنا ضبطنا كلنا المعايير هنتفق على واحد.
نعم.
اذا كانت المعايير منضبطة مش صحيح. هنختلف، انما قد يكون المعايير معايير حضرتك غير معايير الشيخ احمد غير معايير الدكتور مسعد غير معايير.
نعم.
عاطف.
نعم.
وبالتالي هنتخبط. نعم. اذا احنا كمان يبقى لعل الالتفاف حول القرآن والسنة بفهم صحيح
هذه
هيبقى ده يعني رأس التوحد او قمة التوحد.
أحسن.
نشوف رأي حضرتك في الوحدة
أخي الكريم دكتور عاطف. أنا فعلا يعني في قضية التوحد ونحن نتحدث عن القرآن وميزان القرآن والسنة، أنا حينما أتابع آيات القرآن الكريم أجد في هذه الآيات دلالات عجيبة، أجد الحق سبحانه وتعالى إنما يخاطب المؤمنين دائما بصيغة الجمع.
نعم. يا أيها الذين آمنوا
يخاطب.
نعم.
صيغة المؤمنين الجمع. بصيغة الجمع.
نعم.
ولا يخاطب المؤمن بشخصه. نعم. أو بمفرده.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا حتى في الفاتحة التي نرددها.
نعم.
في كل ركعة من ركعات صلواتنا وديننا، والله يا أحبابي إنها المنهج.
سبحان الله. نعم.
إنها المنهج.
نعم.
المنهج يبينه ربنا سبحانه وتعالى في 7 آيات، منهج كامل تام في 7 آيات،
وبنقرأ 17 مرة كل يوم.
إياك.
نعم.
نعبد.
نعم.
ولم يقل حق سبحانه وتعالى إياك أعبد.
نعم.
وإياك
نستعين.
نستعين.
نعم.
ولم يقل إياك أستعين.
نعم.
واهدنا فعلا. اذا في هذا يا دكتور عاطف دلالات واضحة على ان ربنا سبحانه وتعالى حتى يحقق لنا الامن والامان والاطمئنان والسعادة والاستقرار والسلم والسلام فعلينا بهذا الجمع حتى يحقق مأمولنا وحق وحتى يحقق أهدافنا المرجوة منه أولا وقبل كل شيء. وعلى ذلك واعتصموا. أنا فعلا والله يا دكتور عاطف يعني من كل قلبي أود أن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد بفضل الله وبتوفيق من الله تبارك وتعالى على مرشح مرشح فعلا نقول والله إن هذا الأمر يتعين علينا أن نكون مع مشور فلان مع فلان هذا لمؤهلاته التي تؤهله إلى هذا الأمر ألا وهي قضية أداء الأمانة. مش قضية العلاقات والروابط قضية أداء الأمانة. هل هو فعلا يستطيع أن يؤدي الأمانة؟ هل هو فعلا يستطيع أن يقوم بهذه الرسالة الكبيرة الضخمة ويؤديها حق أدائها؟ هذا هو بودي فعلا أن في هذه الأيام القادمة الله سبحانه وتعالى يهدينا جميعا ويرشدنا إلى الصواب. وأعتقد بأن القضية لعل في صدر سورة محمد آيات عجيبة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
الله أكبر.
الله على صلاح البال وصلاح الحال. والله لا يتحقق صلاح البال ولا صلاح الحال إلا بهذا المنهج العملي يا دكتور عاطف أن نتوحد جميعا على كلمة سواء وراء من نطمئن إليه بعقولنا لا بعواطفنا يا سادة. بعقولنا المبصرة الواعية لا بمجرد العواطف ولا بمجرد الانفعالات ولا بمجرد الشعارات وإنما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إنها أمانة ومسؤولية أعينوني أعينون إن وجدتم في خيرا هذا هو المنهج هذا هو المنهج يا سادة وإن وجدنا فيك لقومناك بسيوفنا. إذن القضية الآن أريد فعلا أن أقول ما أحوجنا في هذه الآونة بالذات كما أشار الدكتور عاطف أخي العزيز أستاذ أحمد القضية خطيرة النهاردة كيف نتوحد وراء هذا الذي نرى فيه ونتوسم فيه تحقيق هذه الأمانة بما يجب أن تؤدى به. أرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فعلا إلى تحقيق هذه الغاية المرجوة دكتور عاطف لأن الأمر فعلا جلل الأمر جلل
في جمل يعني في جمل قصيرة يا دكتور مسموع عمليا على الأرض الواقع أنت أصلطلنا لكن يبقى الآن أن احنا عندنا خمس مرشحين إسلاميين عندنا تكتلات سياسية تمثل التيارات الإسلامية إزاي نلم الشمل عمليا يعني اديني رشدة يعني نص معلقة قبل الأكل اثنين كبسولة حقنة تحت العضل حقنة في المخ حقنة في النوايا
أن نجلس جميعا إن كنا فعلا بصدق إن كنا مؤمنين صادقين في إيماننا بصدق أن نجلس جميعا وأن نتشاور في الأمر أولا وقبل كل شيء. يا أخوانا ما رأيكم في هذا الأمر الذي يتعين علينا أن نتبعه وأن نسير وراءه يجتمع أهل الحل والعقد يجتمعون ثم يجمعون جميعا على رؤية واحدة طيب اذا لم يجتمعوا يا دكتور عاصف فلنجتمع نحن، فلنجتمع نحن ونجمع امرنا نحن على التوحد على رؤية واحدة. اذا لم يجتمعوا هم فليجتمع الناس فعلا على هذا التوحد، والله اعلم.
جزاك الله خيرا استاذ مسعد، وانت في جماعة الاخوان المسلمين انتوا ممكن طرف فاعل، واما ان انتوا تبقوا يعني ملائكة وحدة كده ورسل خير، او تبقوا شياطين فرقة. يعني سيبني انا اتكلم معلش، يعني الاحتمالين قائمين، اما ان انتوا هتبقوا يعني عفاريت التشرذم، او انتوا
ملائكة الرحمة،
ملائكة الوحدة
ان شاء الله.
وهم البعض بيقول لك انتوا دكتور مهندس خيرت جه شعللها زي ما بيقول الراجل اللي بيغني،
عدلها
وضحوا لنا يعني. أول
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا أردنا أن نؤصل في القرآن والسنة فالمسألة، إذا أردنا أن نوحد المسألة هتتوحد على مستوى واحد من ثلاثة المرشحين، ده رقم واحد. رقم اثنين أصحاب الحملات اللي هم بيؤيدوا المرشح، دي نقطة تانية، دايرة تانية. النقطة الثالثة جمهور المستمعين. بالنسبة للمرشحين في القرآن والسنة دكتور عاطف، المسألة يعني بيقولوا طلب الولاية لأنها تتعلق بالإخلاص وبالصدق مع الله تبارك وتعالى. العلماء لهم رأيين في طلب الولاية. الرأي الأول بيجيز طلب الولاية، ودليله في هذا قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقول عثمان ابن أبي العاص حين سأل النبي اجعلني إمام قومي فقال له أنت إمامه. وبالتالي بيقولوا في جواز بإني أنا أرشح نفسي أو أطلب الولاية، دي سورة. السورة الثانية ألا أطلب الولاية ولكن يختارني الناس ويجبروني عليها، ودي السورة اللي بياخدوها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن ابن سمرة، وهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوها فإن من سألها وأعطيها عن مسألة أوكل إليها، ومن أعطيها عن غير مسألة أعين عليها. وأن رجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الإمارة فقال إنا لا نعطيها لمن طلبها، إلا لا نعطيها لمن طلبها. حتى العلماء اللي قالوا جواز طلب الولاية قال أطلب الولاية في حالة أني لا أجد أحد غيري يستطيع القيام بها، فإن وجدت من المسلمين من يستطيع القيام بها على طول تراجعت. وتراجعت ليه؟ لأن الموقف اللي كان بين سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز، سليمان بن عبد الملك يا دكتور عاطف واقف هو عمر بن عبد العزيز على جبل عرفة ينظر فرأى خلق كثير فقال يا رعيتي كثير، فقال له عمر بن عبد العزيز بل قل من يسألك الله عنهم يوم القيامة كثير، أو قل خصماءك يوم القيامة كثير. اللي هينظر إليها بهذه النظرة هيسهل جدا الاجتماع. إذا المرشحين الخمسة كان نيتهم صادقة إلى الله تبارك وتعالى، وكان عارفين أن الإمارة هذه مسألة بين يدي الله تبارك وتعالى، خصماءك اليوم كثير، سواء كان رشح نفسه أو سواء كان الآخرين رشحوه رغما عنه، هيبقى المسألة سهلة في التفاوض يا دكتور، وأول ما يعوده هيبقى سهل جدا نقول من أقدرنا على أن يستطيع تحمل هذه الأمانة. أقدرنا له صفات، هو اللي بترشح للأسف الجمهورية ده له صفات. واحد أن يكون عنده خبرة تنظيمية يستطيع تنظيم الآخرين، له قدرة على تنظيم يستطيع تنظيم البلد. رقم اثنين أن يكون له خبرة في الاقتصاد وفي التجارة وفي غيرها، يكون له باع في هذا الأمر. رقم ثلاثة أن يكون له خبرة في السياسة وفي الكر والفر. رقم أربعة أن يتحمل أو أن يكون له قدرة على تحمل الضغوط مهما كانت، لأنه سوف يتعرض لضغوط داخلية وخارجية كثيرة. دي تقريبا المواصفات اللي احنا محتاجينها في الرئيس القادم. إذا جلس الخمسة وطبقوا هذه الشروط أو هذه المواصفات على واحد، الكل يحاول يهرب إن كان صادقا، وأنا أعتقد إن هم صادقين كلهم. وأتوقع أن هم لما يعودوا مع بعض احتمال كبير يتوافقوا. تأتي عقبة أخرى كأود، أنا بقول من خلال قناة الحافظ اتقوا الله يا مسلمين، اتقوا الله ويعني نعد إلى التوحد، لأن هو ده الطريق الوحيد لإقامة مشروعنا الإسلامي، الطريق الوحيد أن نتوحد. ساعات يبقى المرشح مقتنع أن أخوه أفضل منه وعنده خبرة في السياسة أكتر منه، أو في الاقتصاد أكتر منه، أو في التنظيم أكتر منه، أو خلف مؤسسة أكتر منه، أو في الثبات أو تحمل الضغوط له قدرة أكتر منه، ومع هذا يقول اتنازل. يوم يجي أصحاب حملته يقول له لا، ده احنا أنفقنا الكثير، ده احنا تعبنا، ده احنا ويجعلوا سببا في الفرق. فأنا بقول لا، اتقوا الله يا أصحاب الحملات، وانظروا إلى المشروع الإسلامي وتحقيقه قبل أن تنظروا إلى المصلحة الشخصية. آخر نقطة يا فندم، وهي الجمهور. إحنا بقى بنقول لكل جمهورنا الكريم اللي بيشاهدنا اليوم، مش عايزين نقفل أذننا وأسمعنا وأبصرنا عن يعني على مرشح واحد تبنته من الأول وهو ده بقى وخلاص وبالعواطف، لا، عايزين نقف ونضع ميزان القرآن والسنة لكل وظيفة مواصفات، عايزين نحط المواصفات دي وننظر إلى المرشحين. إن لم يتوحدوا فلنتوحد نحن جميعا يعني خلف من يستطيع القيام في المرحلة القادمة بهذه المسؤولية.
شكرا دكتور مسعد، جزاك الله خيرا. دكتورة أحمد بقى يعني عاوزين أنت بقى تربط لنا حزمة المسلمين وتوحدهم بقى كده وتزعق لهم أن اتحدوا.
الله يبارك فيك.
تفضل.
الحقيقة احنا يعني أنا شخصيا سأتكلم بين أمرين أو بين وضعين، وضع القرآن والسنة ووضع الواقع.
تمام.
احنا في مصر لم نرضع لبن الإسلام صافيا للأسف الشديد، فهناك فجوة بين النص الشرعي والواقع العملي. سبب الفجوة دي هي تتسع أو تضيق من شخص لآخر، العلماء شرحوها، لكن هكتفي بثلاث أسباب سريعة دكتور مسموع.
تفضل.
نمرة واحد، الاستهانة بالذنوب. يقول سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه لصحابة وتابعين: إنكم اليوم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات. اثنين، موت الصالحين يذهب الصالحون أي بالموت، حديث صحيح. وتبقى في الناس حسالة، وحطيني مليون خط يا دكتور عاطف تحت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم حسالة، كحسالة التمر أو الشعير لا يباليهم الله بالا. يا دكتور مسموع، يا دكتور مسعد، احنا كنا في الحرم 4 مليون والشيخ السديس أبكى جدران الحرم، ويجي واحد من بلاد أسيا يشدين من هدول يا شيخ، أليس في هؤلاء الملايين رجل صالح يقول آمين ويستجيب الله تعالى المسلمين وينصرنا على اليهود؟ وجدتني في حيرة، قلت يا أخي الصالحون كثير لكن المفسدون أكثر. نمرة ثلاثة يا دكتور عاطف، قبض العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق بين الناس عالم اتخذوا رؤوسا، اللي احنا شايفينهم في الإعلام الآن، الحملات الإعلامية. يا دكتور عاطف، أنا معايا جريدة المصور هنا في الشنطة، الأستاذ حمدي رزق رئيس التحرير كان حاطط صورة المهندس خيرت الشاطر على صدر المجلة.
يبقى وريها لنا. طيب
الوقت معايا الوقت يا ايه؟
بره يعني.
ثم مات شنودة فوضع صورة شنودة بالألوان على الصفحة الأولى، وعامل هدية على مجلة المصور صورة دكتور مسموع طولها متر في نص متر لشنودة بالتاج. ايه يعني يا حمدي رزق ده مسلم؟ ايه يعني انتوا عايزين تقولوا ان مصر اتنصرت؟ واخبار حضرتك يعني دي رؤوس في البلد. انا هذهب بك يا دكتور عاطف الى امرأة كانت تحت في الشمس، قالت يا ايها الملأ مش يا شعب، لا الملأ، افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. خلي بالك يا دكتور مسموع، أنت أستاذي
أكرمكم
الله، بتحب أنت الحيطة دي،
الله يرضى عليك.
والأمر إليك، لما رأت منهم ضعفا في العقل أمر إليك،
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وربنا صادق على قولها وكذلك يفعلون. يقوم سيدنا سليمان اللي قامت دولته على العلم، ولقد أتينا داود وسليمان علما والقوة، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم من أذلة هم صاغرون. لما جاءت ما قالت زي ما حضرتك تفضلت أسلمت لسليمان، لا، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بس عايز استدرك على اخويا الدكتور مسعد في جزئية يوسف عليه السلام، معلش سامحنا دكتور مسعد،
اتفضل.
ما رشح يوسف نفسه، انما قيل له انك اليوم لدينا مكين امين. فلما قيل له انك اليوم لدينا مكين امين قدم مؤهلاته، اجعلني على خزائن الارض انا وزير اقتصاد. يبقى هنا يوسف لا يستدل به انه رشح نفسه والله اعلم.
بس ده عكس الواضح من من الكلام دكتور مسموع، علق لنا على الحته دي لان دي تفرق معانا كتير.
نعم والله هو الواقع انك اليوم لدينا مكين امين فعلا بتعطي دلاله واضحه على ان العزيز قد اوضح لرسول الله يوسف عليه السلام انه الان في هذا المكان ممكن وأمين بما علم منه من واقع قد مضى واستبان أمره.
نعم.
حينما يقول سيدنا يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، أنا أرى معلش فعلا أنه قدم نفسه.
نعم.
فعلا.
نعم.
وفرق بين أن يقدم وبين أن يطلب.
نعم.
يعني التقديم شيء،
نعم،
أن أقدم نفسي، وبين أن أطلب شيء هناك مفارقة كبيرة. فهو قدم نفسه ولم يطلب، قدم نفسه بمؤهلات. فالقضية هي قضية أننا أقدم،
قال
اجعلني على خزائن الأرض،
وقدم يعني نفسه قال إني حافظ عليه. بس قال اجعلني على خزائن الأرض،
اجعلني على خزائن الأرض، معنى هذا أنه إني حافظ
علي.
يعني اربط القضية
بالتون ببعض.
برضه عليك. اربط القضية اني حفيظ علي.
جزاكم الله خيرا. في اجماع من حضراتكم اجمعين انه الاتحاد والاتفاق والتجمع حول اهداف واحدة ورؤى واحدة في العموم، طبعا التفاصيل قد نختلف فيها، يعني نصرة الشريعة وتحكيم شرع الله عز وجل في الارض والحياة بأخلاق وأداب الإسلام في مصر فرصة سانحة، وإن كان هناك معطلون ومرجفون و يعني شيطانيون لا مانع، لكن ممكن أن القافلة تمشي إذا الإسلاميين نفسهم اتحدوا، ما اتحدوش خلاص هم هياكلوا بعض. يعني إذا الإسلاميين بقوا دول سلفيين ودول إخوان ودول جهاد ودول جماعة إسلامية ودول صوفيين، خلاص هم هياكلوا بعض، هيصفوا بعض وهيريحوا الليبراليين والعلمانيين، وهم يعني جاهزون لالتقاط الفرصة واغتنامها، ومعاهم الغرب. الغرب يكره الإسلام ويكره الإسلاميين، وإن تجمل يعني كره بلا حدود. إذن إحنا يجب أن كل واحد عندما يتحدث إن كان كلامه يزيد الفرقة والتشتت يراجع نفسه ويتوقف، وبلاش يقول الكلام. احنا ممكن نبقى راكبين مواصلات او قاعدين في الشغل وعمالين نقول ايه ده السلفيين مقفلين ومعقدين ورجعيين ووهابيين وقابضين من السعودية وعاوزين السعودية تحتلنا، ويقول لك الاخوان متحولون ومفرطون وعندهم عقيدة صوفية وسياسة مش دين، والدول تكفيريين والصوفيين مبتدعين، يعني كله بقى وحش، والازهر بتاع حكومه، يعني مش هيبقى لنا حاجه، يعني خلاص بقى خلونا الكنيسه اللي حلوه بيقعدوا ممكن يمدحوا في الكنيسه. ده ما ينفعش، يعني ما ينفعش نقعد نتداوله. لما حد يتكلم كده ده مخطئ، واللي بيسمعه مخطئ اذا سكت له بنقول له لا انت كده بتزيد الازمه. احنا مفروض نتحد وندعي ان ربنا يهديهم ويجتمعوا. المرشحين لابد ان يجتمعوا، في المسؤولين، الزعماء، في الجماعات، قادرون على ان هم يسكتوا الصغار اذا اجتمعوا واعلنوا بقوة ارائهم وبرروها في ضوء القرآن والسنة وفي ضوء الشورى الشرعية والفتوى الشرعية يريحون. نشوف فيديو ونكمل مع ضيوفنا الكرام.
اموال المهندس خير الشر هي اموال الجماعة ولا اموال الخاصة؟
لا اموال الخاص.
اموال الخاص
اموال الخاص لا لا
ليس لها علاقة بالجماعة.
انا اقول لك حاجة, انا ولا انا جوز اخته
انا عارف
فانا اعرف كل حاجة عنه,
عارف بقى كل الحاجات فين وجاية منين.
اعرف انه من كان عنده 17 سنة سنة 68, قبل 68 كان في منظمة الشباب اشتراكي في 68, بعد النكسة كفر بهذا الفكر كله وبقى اسلام وخرج في مظاهرات الشباب في اسكندرية. جمال عبد الناصر طلع في خطبة, في خطبة على الملأ يتكلم عن ولد عنده 17 سنة عايز يقلب نظام حكمي والكلام ده اتنشر في كل الجرائد وبالاسم خيرت الشاطر. بعدها عمل ايه؟ فصلوا من الجامعة, كان في اظن مش عارف اولى ولا تانية هندسة, فصلوا من الجامعة ورماه في السجن الحضر. ابوه ساعتها كان تاجر كبير ساب تجارته كلها وراح قعد جنبه في اسكندريه لدرجه ان تجارته كلها برضه وخسر الجلد والصمت. المهم ظل في السجن فتره لحد اقدار الله ما الليثي عبد الناصر اخو جمال كان ماشي بعربيه وحصلت له حادثه فدخل مستشفى المواساه في اسكندريه يتعالج. راح جمال يزور اخوه اساتذه كليه الطب هم اللي بيعالجوا الليثي, اتلموا حوالين جمال وقالوا له دول ولاد صغيرين وما يصحش وهتضيع مستقبلهم ومش عارف ايه, قعدوا يلح عليه بشده. قرر انه يخرجهم بالسجن بس ايضا قرر انه يفصلهم من الجامعه. فصل من الجامعه بقى معاه ثانويه عامه فطلب للتجنيد راح اتجند. تخيل حطوه فين؟
ايه؟
حطوا في حته عشان يموت جزيره شدوان وكانت اسرائيل بتدكها كل يوم. واقدار الله كانت عجيبه, قاعد هناك مره
كان هيبقى شهيد ويدخل الجنه برضه يعني
كده يا ريت حد لا ايه. فالمهم لكن هي الفكره وما فيها الموديعه عشان
الغرض النيه يعني.
فالمهم قاعد هناك فمره القائد كلفه بمهمه فعدى وراح حته بعيده, رجع لقى وحدته كلها منتهى كل اللي فيها ميتين.
الله.
بعدها مات عبد الناصر فخرج من من الجيش, عفوا عنهم ودخل الكليه من اول وجديد وكمل. اتعين معيد في 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 هندسه المنصوره, اخذ ماجستير. بعدها سنه 81 السادات لما 1536 كان هو مطلوب منهم وكان ساعتها بيحج,
قرار سبتمبر
كان بيحج فراحوا كسروا شقته ما لقوهوش, اهله قالوا له خليك هناك. راح تاني وقعد الحكايه طولت الكليه فصلته, راح قعد عاش في اليمن شويه ثم انتقل الى انجلترا شويتين وبعد شويه رجع وكان وقتها لسه الكمبيوتر لسه طالع, انشأ شركة سلسبيل.
سلسبيل
وكانت من اوائل الشركات اللي بتعمل في مجال الكمبيوتر في مصر. كان في مرة الدورة الاولمبية الافريقية وقالوا عايزين شركة كمبيوتر تنظم اللي ما يعرفش بيعلقوا الشاشات ويعملوا النتائج والكلام من هذا القبيل. هو عمل مناقصة ودخل المناقصة اظن وقتها كانت ب2 مليون اظن. مجد راسخ اللي هو حد نسيب بتاع مقدم واحدة تانية ما اعرفش ب7 مليون ولا ايه, خدوا من 7 مليون وطردوا صاحبنا بحطه في دماغه. بعدها قضية سلسبي سنة 92 دخل السجن قعد 11 شهر والشركة اتدمرت وطلع في النهاية. بعدها بشوية سنة 95 قبض عليه واتحكم عليه
الدكتور عصام العلان
واتقضى خمس سنين من 95 ل 2000, خرج في 2000 بعدها بشوية اعتقل ثانية وقعد ثانية وهكذا ظل هكذا يخش سنة ويخرج وهكذا لحد 2006 بتاعت 2006 دي بتاعت اللي لفوها له مش عارف ونشرتها احدى القنوات وجورنال معين وقعد ينفخ فيها وقالوا مش شات الاثر. مش شات اثر ايه؟ الاخوان لهم ميليشيات. طيب دلوقتي افترض ان دول ميليشيات، انت المفروض تحاكم الميليشيات ولا بتحاكمهمش؟ لما يقبضوا على ناس وبعدين ما يقدمش ولا طالب من الطلاب اللي عملوا استعراض الرياضي،
استهداف النظام السابق لقيادة الاخوان وغيرهم معروفة.
لكن انا عايز اقول ان هو في النهاية قضى فترة طويلة جدا من حياته في السجن، هو عنده 8 بنات، اعتقد انه على الاقل 6 منهم اتجوزوا وهو مسجون. والصورة اللي انتوا بتجيبوها هنا دي اللي قاعد جنبه ظابط كان يوم فرح بنته مخرجينه وسامح له انه يلبس بدلة وكرافطة وهو كان جاي بهدوم السجن. فيعني الحقيقة تعرض للاضطهاد شديد.
بتقول لك يا دكتور غلام
اتفضل،
انه يعني انا طبعا اعرف كتير من قيادات الجماعة اللي لهم في النشاط الشعبي، اللي نزلوا الانتخابات نقابات كتيرة، اللي بيحضروا مؤتمرات كتيرة. يعني انطباعي عن الشخص، وانا اعرف طبعا حضرتك عارف اعرف المهندس خير الشخص كويس قوي يعني من سنوات، انطباعي عنه عزوفه عن العمل العام، يعني لا يشارك في انتخابات النقابات. هو طبعا فكره التنظيمي عالي جدا في اطار تنظيم الجماعة نفسها يعني، انما العمل العام بالنسبة له دايما لا يشغله وتقريبا ما مارسهوش يعني الا داخل الجماعة طبعا باعتباره قيادة كبيرة وكذا وكذا. مرة واحدة رئيس جمهورية اللي بتعامل مع 85 مليون، ده حتى مثلا خط المهندسين مرة
لا عرضت عليه كل المسائل،
كان بيرفض كان بيرفض
ما رفضها رفضها يعني، لانه هو
الفرق هنا بين
انا عايز اقول لك
لا واللي بيفكر
هو كان بيشتغل
مع الجماهير
وقتها، كان بيشتغل في البيزنس وكان معنى ان هو يشتغل في النقابة، هيبقى هنالك تعارض وهيبقى هنالك ممكن يبقى في شبهات او ما الى ذلك، فهو اثر انه يبعد عن هذا المجال. لكن انه يعني اقول لحضرتك انه كل افراد الجماعة يعرفوا كويس ويعرفوا مدى قدرته على التنظيم وعلى الادارة وما الى ذلك، وانا بعتقد انه عقلية ادارية بفضل الله.
طيب دكتور مسموع، احنا كنا بنتكلم على الاتحاد معا ثم الاتحاد خلف مرشح واحد، واحنا عندنا المهندس خيرت الشاطر احدث المرشحين الاسلاميين. ولسه الامر انا متوقف شوية بالنسبة للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، هل موضوع جنسية والدته نهائي ولا لسه مش عارف. لكن يعني اللي انا خايف منه ان احنا نسيء للرموز الاسلامية، يعني مش عاوز ينجرف البعض من الاسلاميين ويهاجم حازم، او ينجرف الاخرون ويهاجموا الشاطر، او فريق تاني يهاجم عبد المنعم او الدكتور العوة. انا بقول ان هؤلاء الرموز بقوا مكسب للدعوة وللمنهج الاسلامي، ولما ينجح واحد منهم هيتبقى 3 أو 4 نجوم مجتمع بالمفهوم العام. ويمكن استثمارهم في مشروعات وفي اعمال دعوية وخيرية. انما لو طلعناهم ده كان كذاب وده كان منافق وده كان بتاع امن الدولة، ما هو هيتكمل بقى اي حاجة. وده كان وهو صغير عاكس واحدة، ما هو ده لسه هتخش بقى في يعني في فضايح لما تتبلور العملية. وده جده كان سوري. كل جدته في قراطين ارض، يعني هنخش بقى في
دوامات
لانه قاعدين بنتحسس ونتجسس عشان نسيء ليهم. وللاسف انه ممكن ده ياتي من طرف تيارات اسلاميه منوئه، يعني مش هيبقى من العوام. فانا بقول يا جماعه اتقوا الله، لانه ده كله في الاخر هيبقى خصم من الرصيد الاسلامي في مصر ككل. لانه لو اساءت الجهات المختلفة لهذه الرموز، في الاخر يبقى قيادات المجتمع هيحل محلهم الليبراليون. وما هو حد بيتكلم عن عمرو حمزاوي؟ لا. حد بيتكلم عن الشبكي؟ لا. ابو حامد هو كاشف نفسه غلطان بيغلط نفسه، لكن ما حدش بيتتبعه الان. انما المتتبع مين؟ الرموز الاسلامية، عشان في الاخر تطلع عيوبهم ومساوئهم والناس تكرههم، وبعد كده مين يحمل المشروع ومين يحميه ومين يطبقه ومين يدعمه. وانا زي ما اشرت امبارح انه كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية الان وماكين واوباما كانوا خصوم في الانتخابات الرئاسة، خصوم يعني المنافسة هم أهلي وزمالك.
نعم.
لكن أول ما خلصت الانتخابات اعترف بالقدرات. هو كان أوباما بيقول لها أنت خايبة وما تنفعيش وما تسويش عشان يخليها دراعه اليمين في العالم كله، أو الراجل بتاعه، صحيح ست بس هي الراجل بتاعه اللي مسيطر على العالم لصالحه. إنما يعني هم فاهمين أخلاق المصلحة، هم مستوعبين، إنما إحنا أخلاق الإسلام مش مستوعبين.
دكتور عاطف، يعني تأذن لي أن أنا أقول يعني الواقع أن قضية التتبع هذه
تجسس
أين أحسن، يعني قضية أن معليش برضو لازلت أقول قضية التتبع من أجل التجسس، يتتبع ليتجسس على سقطات و
للتشكيك.
لماذا يا أخي العزيز، من منا يسلم من أن تكون له هنات؟ من الإنسان يا أخي، الإنسان هو الإنسان البشر، هو الإنسان البشر، لكن هناك ما يمكن أن يتجاوز طبعا عنه ولا يضر ولا يضر في عقيدته، في أخلاقه، في سلوكياته. نحن حينما ننظر إنما ننظر إلى القضايا الكبيرة الضخمة يا دكتور عاطف. إنما والله معلش ده دخل السجن معرفش طبعا أيام إيه، ده حدث منه معرفش طبعا الكل. هل هذه قضايا تثار للرأي العام حتى نشكك في قدرة هذا الإنسان على توليه هذا الأمر؟ أنا أرى فعلا بأن قضية فعلا التتبع والتجسس والتلصص من أجل الاصطياد في مثل هذا الجو ليس من أخلاق الإسلام في شيء، ليس من خلق المسلم إطلاقا هذا التجسس وهذا التتبع، بحيث أنه يبحث عن مثل هذه الهنات ويجعل منها قضايا كبيرة. ثم لماذا الإسلاميون بالذات دفعات
تكبير
أخبار. لماذا الاتهامات موجهة إلى هؤلاء بالذات، إلى هذا وإلى ذاك وإلى هذا الذي الله لما يعني الصنف الآخر أو الأمور
الصنف الآخر ده كله بلاوي
الله. يا أخي العزيز خلينا الآن في قضيتنا، معلش عفوا الآن في قضيتنا. لماذا التتبع وراء هؤلاء بهذه الأمور التي يبحث عن والله دوروا على الجواز، دوروا على أصل ما أعرفش إيه
بما فيها،
دوروا طبعا والله طبعا كان أصل هي دخلت كم مرة والله دخلت كم مرة أنا لا أعني والله يعني لغاية الآن والله شهيد على ما أقول من هذا المنبر ومن مكان أعلنها لله، أنا حتى هذه اللحظة أقول ترى يا ترى أنا جمعت رأيي الآن على فلان من الناس، حتى هذه اللحظة لم أجمع رأيي على فلان من الناس حتى تتضح الصورة الحقيقية الواضحة بمصداقية واضحة، ساعتها أقول لنفسي نعم بهذه المصداقية يمكن أن نقبل وأن نكون قد اصطفينا واستخلصنا من هؤلاء جميعا من يمكن أن يقيم الأمر وأن يحقق الله على يديه الخير بإذن الله تعالى. فأرى يا دكتور أن قضية التتبع هذه، تتبع لمثل هذه الهنات أو لمثل هذه بلاش الهنات، لمثل هذه الأمور الكبيرة إن كنتم ترونها كبيرة، أرى بأن الأمر أيسر من هذا، علينا أن نتوقف عند جوهر الأمر في عقيدة صحيحة. الآن في الله سبحانه وتعالى هذا الذي يخلنا ديننا والله، هذا الذي قتل 99 والله تبارك وتعالى طبعا لمجرد أنه توجه إلى البحث عن أحد الصالحين قبل الله تبارك
ألا يمكن أن نأخذ من هذه القضية ما يمكن أن نتجاوز به عن الهنات التي لا ينبغي أن تذكر ولا ينبغي أن نتوقف عندها؟ أرى أن نربأ بأنفسنا عن مثل هذه الهنات التي لا ينبغي أن نتوقف عندها. وعلينا أن نعيش مع الجوهر، جوهر العقيدة الصحيحة والسلوكيات الصحيحة الآن، الآن لا فيما مضى، والله أعلم.
شكرا دكتور مسموع، جزاك الله خيرا. نذكر حضراتكم بقضيتنا وسؤالنا وصورتنا، نشوفهم يا شباب. قضيتنا جمع كلمة المسلمين خلف مرشح إسلامي واحد، وسؤالنا هل توافقون على انسحاب الأزهر من لجنة كتابة الدستور؟ نعم ولا. والصورة لفضيلة الشيخ محمد حسان بمناسبة حصوله على الدكتوراه من الأزهر الشريف. البعض بعت رسائل وفي إيجابية في موضوع الأزهر وانسحابه، والأغلبية رفضة، يعني فيما عدا رسالتين يبدو انه هم مش فاهمين، لانه البعض بيقول لك انه لانه هم مفروض ما يبقوش مع الفلول. يعني فاهمين انه اللجنة الدستورية اللي موجودة بنصحح الفهم. عموما نشوف فيديو ونرجع للدكتور مسعد.
الشاطر امبارح على صفحتها على فيسبوك في محاولة اولا للدعوة لنبذ الوصفته بانها الصراعات والتشكيك بين المرشحين الاسلاميين للوصول للخلافة الاسلامية على منهج النبوة، وكتبت انها اضطرت للخروج عن صمتها مش دفاعا عن والدها ولكن حزنا على اللي سمته بالواقع الاليم. خديجة الشاطر خرجت عن صمتها فقالت الاتي: لقد أعدوا عدتهم لترشيح عمر سليمان أو من يشبهه، وأشهد أن أبي الحبيب خيرة الشاطر حتى ليلة ترشيح الإخوان له، والذي ظل يعرض عليه لمدة عام وهو يرفضه، كان يبحث عن بديل وهو دعم حبيبنا الشيخ حازم رغم رفض البعض لفكرة طلب الإمارة ورؤية البعض أن هذا المنصب يحتاج إلى خبرات إدارية واقتصادية أكبر. إلا أنه ليلة قرار الإخوان كانت أحد المحددات الهامة التي أثرت في قرارهم هو إبلاغ الجهات المسؤولة لهم أنه سيتم رفض أوراقه لتأكدهم من ازدواجية جنسية والدته الغالية رحمة الله عليها. وأيا كان هذا السبب حقيقيا أم ملفقا ممن يدير شؤون البلاد، فإنه لا يليق أبدا أن يظن فريق إن إخوانهم هم الذين أثاروا هذه الفكرة.
طيب شفنا دكتور مسعد كلام خديجة خيرة الشاطر، والكلام ده متأخر، يعني بقاله أنا وقناة الحافظ عاوزين نبقى بعيد خطوتين ثلاثة من الدخول في أي صراع بين المرشحين، خاصة لو الصراع ده إسلامي إسلامي.
صحيح.
ومش عاوزين نكون بوق يردد الشائعات
كلنا عند هذا
ومكانة الأخ حازم صلاح عندنا مكانة رفيعة ورجل محبوب لينا على المستوى العام والمستوى الشخصي، وكذلك الدكتور عبد المنعم وكذلك الدكتور العوى وكذلك المهندس خيرت، وانا ما برضاش يعني اجيب التفاصيل ولا اتكلم فيها، لكن هي معانا كل يوم وبحاول انتظر الى ان يخرج العلماء ويقولوا رايهم ويجمعوا الصفوف. لكن احنا عاوزين نناقش القضية من زاوية اداء الامانة، لان هو المشكلة انه لا اتجاملني ولا جملك على حساب الامانة الشرعية ولا الامانة الوطنية. ايضا احنا مش بنتكلم عن شيء فيه مزاح ولا شيء هين، يعني مش طالعين رحلة ومين يتولى امارة الرحلة، اهو يوم وهيعدي، مش نعم. تفرية اسبوع وهنرجع
لدولة،
ده احنا بنتكلم على دولة في مرحلة خطرة في منطقة اخطر في منافسة لا اخلاقية وعنيفة، وعدو اسرائيلي ما عندوش لا خلق ولا ما هو ما عندوش دين، يعني مش هضيف الدين، ومشاكل من كل نوع، فقر ومشاكل اقتصادية وتفسخ اجتماعي، يعني هم تقيل. ده انا بسميه مش الرئيس القادم، المشتوم القادم، يعني كم الشتيمة اللي ياخدها يعني عد ما عايز عداد لوحده. لكن القضية لأنها مهمة في الآخر يجب أن يتصدى لهذا الأمر من هو أهل له حتى لا تكون له خزي وندامة زي ما حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وأيضا إحنا كطيارات إسلامية تؤيد هذا أو تؤيد ذاك يعني يبقى مجرم اللي دخل فيها العاطفة أو المجاملة أو ده تبعنا أو ده قريب مننا ده إجرام جرام شرعي. أيضا أنه المرشحين أنفسهم يجب أن يتقوا الله. إذا واحد ترشح أفضل مني أنا أقول له تفضل أنت لها ولعله عند ربنا لو أنا هو كنت صادق في نيتي تكتب لي
طبعا.
لو لها حسناتها تكتب لي
طبعا. لها حسنات
أخيرا إحنا بقى كمواطنين عموما المفروض أن إحنا لا نتسرع في الانحياز لأحد ندرس وأخيرا واجب أن إحنا نختار الأفضل الأفضل. وإذا طلع أن المفضول يعني عليه أفضل من المفضل نعيد الترتيب.
نعم.
يعني أنا مرتب لقيت الشيخ أحمد أحسن من مسعد طرأ شيء لقيت أنه لا ده مسعد أفضل من الشيخ أحمد أغير بعد أسبوع مدام لحد اليوم الانتخابات أنا بختار الأفضل. يعني إذن عنوان الأمانة وأداء الأمانة هو الميزان الضابط للمرشحين لأنصار المرشحين ثم لعموم الناخبين. تاخد لك اتصالات الأول ولا طيب ناخد الاتصالات لعلها تجيب لك أسئلة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيك دكتور عاطف وحيا الله ضيوفنا الكرام. وفي البداية يقدم تهنئة لشيخنا الجليل فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، أسأل الله أن يزيده توفيقا ونجاحا وأن يعلي درجاته في الدنيا والآخرة.
آمين.
اللهم آمين. أما عن اجتماع كلمة المسلمين وتأييدهم لمرشح واحد فأنا أقول كيف يحدث هذا ونحن نرى ما يشق الصفوف ويفرق الجماعات ويعدد الكلمة. فكثرة المرشحين الإسلاميين الآن أمر يدعو إلى التفرق لا إلى الاجتماع، ونحن نتمنى أن يتنازل الجميع إلى واحد منهم فقط أو اثنين على الأكثر. ثانيا، هذه الأكاذيب والشائعات والخرافات التي تثار حول بعض المرشحين أو أحدهم لا سيما إذا كانت تثار حول واحد من أعظمهم وأكثرهم شعبية مثل الدكتور حازم أبو إسماعيل، هذا أيضا أمر يدعو إلى الفرقة لا إلى التجمع. وهذا يدل على أن كل واحد من هؤلاء إلا من رحم الله يعمل لمصلحة نفسه. لذا فنحن نقول لن نتجمع إلا إذا كان هدفنا الأسمى وغايتنا العظمى إصلاح بلدنا وإعماره وتطبيق شرع الله فيه. إذا كان هذا هدفنا فحسما سنتفق على واحد، وأسأل الله أن يرزقنا بحاكم حازم يكون على يده صراف الدنيا والدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور عاطف.
مرحبا بيك تفضل.
والنبي يا دكتور عاطف انا عايز اقول لك
على حاجه. لا اله الا الله.
انا عندي 50 سنة محمد طلع عبد المطلب.
مرحبا يا حاج محمد.
وعلى المعاش بناخد معاش ضعيف وانا عندي الكبد، عملت معاش استثنائي من ولغاية النهاردة بقالي بتاع 3-4 شهور من سنة 2004 عملته محدش سأل فيه، ودلوقتي بدل 3 شهور مقدمه والوزير ومحدش سأل فيه خالص بدل من مديد الحد.
انت منين منين يا حاج محمد؟ منين يا حاج محمد؟
من كفر الدوار عزب الطاح.
طب عندكم مين من الحرية والعدالة والنور؟
عندنا المهندس محمود هيبة، وبعدين ما بشوفوش خالص.
مش في مقر للحزب؟
في مقر بس ما بيبقوش موجودين، هم مضغوطين.
ما انت في شباب هناك هتبقوا موجودين. روح قدم الطلب وهم الحزب هيساعدك. والاخ
انا قدمت وديت الطلب التامينات ووديه الوزاره في الدور السابع. عايز امضه الوزيره بس او الوزير عليه.
طيب ندعو لك بالتوفيق وبنناشد المسؤولين ان هم يعني ما يودوش نفسهم في داهية ويخشوا النار بذنوب امثالك. هم عليهم ان هم يهتموا باحوال الرعية، وكل مريض بيقول نتيجة اهمال المسؤول دي في ميزان سيئاته
يروح فبنقول جمال المغازي في كفر الدوار.
جمال المغازي نعم في كفر الدوار. روح للشيخ جمال المغازي في كفر الدوار، قول له انا جاي لك من طرف الشيخ احمد عبد الرحمن إن شاء الله. ومعايا شهود 3-4 مليون قاعدين بيتفرجوا علينا بتوع الحافظ، وقول له بقى يتوصى بيك. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور عاطف.
مرحبا.
تحيه خاصه بقى.
الله يكرمك. اتفضلي.
تحيه خاصه للدكتور احمد طبعا عبد الرحمن، ده شيخي ربنا يبارك في عمره يا رب، والدكتور مسموع ابو طالب ده استاذنا كلنا ربنا يبارك فيه. انا عايز بس اقول ان المشكله اللي وقعت فيها الدكتور الشيخ احمد حاج ما بسمعين اظن ان ديت مرعوب ومفضوحه ومعروف الابعادها كلها لازم ايه. فانا بطلب ان احنا دلوقتي على ان احنا كلنا شعب واحد، والشعب كله مؤكد ومقتنع وقلبه وجهه على ان المرشحين مرشح واحد. فانا بطلب بقى المرشحين الاسلاميين الوقوف بجلب الشيخ خالد اسماعيل، وبعد كده بنوقفهم جنب بعضيهم.
الصبر شويه يا ام عصام، غيري مكانك شويه، غيري مكانك. الصوت بيقطع، ما سمعناش اللي فات ده كله.
عايز الناس كلها تتوحد ورا الشيخ حاجه مصالحه بس.
طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله.
اتفضل.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه معايا.
معاك.
الو.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور عاطف
معاك. اتفضل.
ازيك يا فندم؟
اهلا بيك. اتفضل.
انا نفسي يعني المرشحين كلهم ناس افاضل ومحترمين ويتجمعوا ويختاروا منهم مؤسسه، يعني تبقى مؤسسه رئاسه. يعني ايه المانع ان المرشحين كلهم يجتمعوا، يتحدد منهم الرئيس، يتحدد منهم النائب، على حسب اوراق كل واحد. اللي اوراقه تامه وسليمه يبقى الرئيس. طالما المشروع واحد والفكره واحده، يعني طالما المشروع واحد والفكره واحده. يعني امريكا مثلا في الحزب الديمقراطي والجمهور، الحزب بيعمل ترشيح من خلاله وبياخد الكوادر بتوعه وفكرته بتوصل في الاخر. طبعا انا عندي المشروع الاسلامي واحد خلاص ما فتتوش. يعني هو هناك الحزب اللي ما ينفعش اتنين في الرئاسه يخشوا في امريكا من حزب واحد ضد بعض. معايا يا فندم؟
معاك.
فاحنا نقعد يعني انتوا حضراتكم من الافاضل تقعدوا وتشوفوا العلماء ونجتمع كلنا، ده مشروع واحد والفكره واحده.
نتمنى ذلك ان شاء الله.
هي خلق ربنا.
ان شاء الله نتمنى ذلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور سيد.
مرحبا مرحبا دكتورنا الغالي.
معانا فضيله الشيخ الدكتور سيد العربي الكبير زي ما احنا بنقول. ازي حضرتك؟
طالب صغير مش الكبير،
الصغير. يا ربنا يزيد. ازي حضرتك؟
ربنا يرضى عنا وعنك.
اكيد 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 يا دكتور سيد. عندك روشتة للجماعه العيانين دول؟
ربنا يا رب يرزقنا واياهم الفضل والخير. انا قبل ما اتكلم في اي حاجه انا هذكر بحديث.
طب بس ابعد خلوهم يلغوا صوت التلفزيون يا دكتور سيد.
حاضر حاضر حاضر. انا اذكر بحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومطع القطر يفر بدينه من الفتن. وحديث اخر يعني اقدم به كلامي ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرف على اطم المدينه جبل، يعني راس جبل، فقال: هل ترون ما ارى؟ قالوا: لا. قال: فاني لارى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القدر. اني هل ترون ما ارى؟ قالوا: لا. قال: فاني لارى الفتن تقع خلال بيوتكم كموقع كوقع القدر، يعني كوقع المطر بين البيوت لما فيها. وتمكن ده اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها، ثم انتشرت الفتن. بقدم بذكر هذين الحديثين من باب ان انا اقول ان النهارده بقى في عده طوائف، كل طائفه من اهل الخير والبر، من اهل الاسلام الذين لا استطيع ان اشكك في نواياهم، بل ادافع واقول ان كل منهم يسعى للخير. لكن المساله بقت فيها صراعين، صراع ما بين وجهات نظر القيادات وما بين العوام في الشارع اهل العواطف اللي بيرتبطوا من خلال عواطفهم وامانيهم، وعدم مراعاه القاده لقاعده الشعب العريضه ومحاوله انه يبقى في صله بينهم، هيبقى مساله توحيد الصف هتبقى احلام. لانه كون ان انت تتصرف من موقع قيادتك ويبقاش فيه ترابط قيادي يراعى فيه الطبقه المفروشه الكبيره اللي هي القوه الفاعله، احنا نؤمن يا دكتور عاطف ان اللي ملى الصناديق سواء لصالح الاخواننا الافاضل الاخوان او اخواننا الاخرين من حزب النور، ان اللي ملى الصناديق مش اعضاء الحزبين ولا اتباع مدرسه اسكندريه ولا شباب واعضاء الاخوان فقط، بل اولئك الطبقه الشعبيه المرتبطه بمحبه الاسلام والمسلمين عاطفيا. هذه الطبقه ممكن تكون منا واحنا منهم من غير انتماء حزبي او انتماء جماعي،
انتماء للاسلام.
ليس هذا طعم، انما قصدي اقول توصيف للواقع. لطالما سرنا واحنا مهمشين الطائفه دي، لطالما نسير ضد التيار. دعوه التوحيد لابد ينظر فيها للمصالح والمفاسد من جهه، وينظر فيها لمراد اولئك الطبقه التي هي بالنسبة لنا اللحم الذي يكسو العظم من جهة، إن اعتبرنا القادة هم العظم والعمود الفقاري الذي يحمل عليه العضلات ويحمل عليه اللحم، فاللحم الذي له حجم واللحم الذي يكون مجمل الصورة دكتور عاطف هو أولئك الطبقات الشعبية التي ارتبطت بالإسلام والمسلمين عاطفيا. وإن احنا لابد إن احنا نفهم أننا إن لم نراعيهم ستقوم بيننا وبينهم فتن. الفتن دي احنا ما احناش الانصار والمهاجرين. المدينه يا دكتور عاطف هي اكبر اعظم دوله اسلاميه اقيمت على وجه الارض، ولن يكون مثلها. شعبها افضل الشعوب على الاطلاق، هم المهاجرون والانصار، وان كان بينهم سوس لكن هم كانوا بجوده العليا. ورئيسها افضل رئيس وطأت قدم الارض وهو محمد صلى الله عليه وسلم ان صح التعبير. وارضها هي ارض الطيبه التي شرف الله عز وجل بأن مكن فيها نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك دفن فيها صلى الله عليه وسلم، فطيبت بأن ضمت جسد أشرف جسد على وجه وطأت قدم الأرض. الشاهد أن هذه المدينة لما وقعت فيها من الخصومات وقتل فيها عثمان، هذه المدينة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم بما أوحى الله إليه وأرام لم يروا أن هيحصل فتن وتنزل فتن. انا اخشى ما اخشى دكتور عاطف ان لم نراعي بتوازنات شرعيه، وان احنا نراعي مسلك العبوديه قبل مسلك اي شيء، وان احنا نناصر حق رب العالمين في عبودياتنا قبل ان نراعي كثير من المصالح والمفاسد التي تخدم تكويناتنا السياسيه والجماعيه والحزبيه التي انشاناها من اجل نصره الحق. ينبغي ان نراعي هؤلاء الافراد بعيدا عن هذه التكوينات حتى لا تكون هناك عداوة قلبية وحروب قلبية، حتى إن لم تظهر على الأبدان والألسنة، وهي بالضرورة ستظهر إن ألمت بالقلوب، لأن القلوب هي ملوك الجوارح يا دكتور عاطف، تحكم الجوارح والألسنة وتنطق بما فيها وتتحدث بما فيها. فالقلب ملك والجوارح جنوده، فإذا قامت حرب في القلوب نتيجة للضغائن ونتيجة لعدم وضوح الرؤى ونتيجة لعدم مشاركة أولئك الطبقة أو أولئك النفر من المسلمين البسطاء الذين يرتبطون بالإسلام لا لشيء إلا لأجل الإسلام والطمع، الذين وقفوا كالوقود خلف الإخوان وخلف السلفيين فأبلغوهم مقاعد بالمئات في البرلمانين أو في المجلسين. هذه مسألة مهمة جدا، إن توحيد الصف لا يكون بين القادة فحسب، بل من خلال مراعاة حق الله أولا، ثم حق أولئك الطبقة التي لا طالما نتكلم عليها مهمشين ونحن نؤمن بوجودها لكن لا نؤمن بحقوقها، نحن نؤمن بوجودها لكن لا نؤمن بقيمتها، فلابد أن نراعي ذلك ونفهم أن هناك دكتور عاطف، لابد أن نفهم أن إهمال هذا الباب سيحدث من الفتن ما الله به عليم، والفتن كما تعلم بنص الآية الفتنة أشد من القتل، لأن القتل يحرم الإنسان من حياته، أما الفتنة تحرم الإنسان من دينه، وربما من حرم من حياته ذهب إلى الجنة، أما من حرم من دينه فلا ذهاب له إلا إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. وأذكر أيضا يا دكتور عاطف أن نعلم أننا مطالبون بأن نعمل في ظل العبودية قبل أن نعمل في ظل شيء. يعني أنا أخاطب الإخوان حفظهم الله والسلفيين وكل الطوائف والجمعيات الأهلية والناس والهيئات الشرعية وهيئة العلماء وهيئة الحقوق والإصلاح، أنتم ما 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 أنتم إلا رموز من فروع عند العبودية، أنتم ما أنتم إلا شجر على في أرض العبودية، أنتم ما أنتم إلا نبات ينبت في أرض العبودية، فلا بد تكون الحركة قائمة بذلك. لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل ما نرعيه من إقامة المصالح، من توحد المجلس، من توحد الصف، من الاتفاق على رئيس واحد، من خشية ضياع المشروع الإسلامي منا، الأمل الذي حيينا ودخلنا السجون وتعذبنا وتبادلنا وكنا بنقول بإذن الله اشتد كربته تنفرجي، وأنه مهما طال الظلام مهما طال الليل فالفجر يأتي، ونحن الآن في الغلس، نحن الآن في الغلس الذي يسبق الفجر، فنسأل الله عز وجل ألا يأتينا برق أو صواعق بل يأتينا فجر منير، وأسأل الله عز وجل أن يلهم كل عبد أن يتذكر أنه عبد وأنه خرج إلى هذه الدنيا فردا، وأنه سيأتي ربه عز وجل، لن يأتيه إخوانيا ولن يأتيه سلفيا ولن يأتيه من الهيئة ومن أي مكان، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، هذه مسألة محسومة، ينبغي أن نغلب العبودية أكثر مما نغلب أي شيء، لأن العبودية تخضع لها الرقاب، ولأن العبودية يعني تهور فيها الأجساد وتهون فيها الأرواح والدماء. لعلي لا أقبل أن أموت من أجل الإخوان، ولعل الإخوان لا يقبل أن يموت من أجل السلفية، إنما أنا وأنت وكلنا نقبل أن نموت عبيدا لله من أجل العبودية، وشرف لنا، لأن نعرف أن أشرف شرف الله عز وجل لما أراد أن يواسي نبيه ويذكره بأعلى وسام ويسميه بأعلى صفة.
شكرا دكتور سعد، جزاك الله خيرا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاكم الله خيرا، وانا يعني احيي الدكتور عاطف على الروح الطيبة والكيفية الكبيرة اللي بتعملها الدكتور عاطف لتبنيد الجراح، وده دور الإعلام جزاك الله خيرا وأكثر الله من أمثالك في كل القنوات. لي سؤال أولا لأستاذنا الدكتور مسعد يجاوبنا عليه، إذا لا يعني لا قدر الله لو إحنا بنجد دلوقتي مساعي الدولة لإبعاد أو إخفاء الشيخ حلمي، هل بعد ذلك، وده شيء معلش مفترض، هل بعد ذلك سيسعون لإخفاء خيرة الشاطر بحجة انه القوانين بتقول كذا والعفو بتاعه كان صحيا وصحته فيها كذا وكذا وكذا، يبلي سحب البساط من واحد ورا الثاني، هل ده وارد؟ الشيء الاخر اطمئنان، انا مطمئن اي واحد من الاثنين الشيخ حازم او المهندس الشاطر اذا ولاه الله تبارك وتعالى انا هبقى سعيد جدا، وانا بطمن نفسي وبطمن اخواني. لما كنا في الانتخابات وكان في قوائم فيها احزاب وكان في اسماء فرديه وكان معاهم يزاحمهم الاحزاب العلمانيه او الليبراليه والافراد كذلك، لكن بفضل الله اللي نجح الاخواني والسلفي، يعني الاسلاميون هم الناجحون، ده جه الاول ده جه الثاني، المهم حصلت اعاده بين الافراد، فمره بينجح الاخواني ومره بينجح السلفي، وده اسلامي وده اسلامي، وإن شاء الله ربنا هينفع بهؤلاء وهؤلاء. الدعوة للتوحيد أنا أرجو إن كل مشايخنا كبار المشايخ والعلماء وعلى رأسهم الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا وربنا يبارك فيه وهنيئا على الدكتوراه. انا عاوز اخد دكتوراه كل يوم. الدكتوراه اللي جاي عاوزين نمنحها للشيخ محمد لما يوحد لنا الصف، يخرج ويتكلم هو وكبار العلماء لتوحيد الصف، خاصة عند عوام الناس والشعب المصري المسلم اللي المفروض يتحد. دي امامي ليا وطلب من الصغير للاخ الفاضل الكبير الشيخ محمد حسان وكبار العلماء. ليا رجاء عندك يا دكتور عاطف ان انت تعرض لنا ان لم يكن الليلة يبقى غدا الفيديو اللي انت جبت لنا فيه الشيخ الشعراوي وهو بيتكلم عن العلمانيين، مهم جدا الله يكرمك ان انت تعرضه مرة تانية.
حاضر، شكرا جزيلا. اتصال اخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تفضلي.
ايوه
تفضلي. تفضلي.
ايوه يا فندم، حضرتك عاملين استقصاء على سؤالين، اللي هو جمع كلمة المسلمين اللي على مرشح واحد اسلامي.
تمام.
طبعا احنا بنأيد ده لان مش في المصلحة اطلاقا تشتيت اصوات الاسلاميين. ولو تلاحظوا حضراتكم ان الهجوم الشرس في الجرائد في الاعلام المرئي والمقروء على ما كل ما هو اسلامي، خصوصا بعد ما حصل موضوع الدكتور خيرت الشاطر والموضوع بتاع مشكلة الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل، فياريت يبقى في اتفاق بان الاختلاف ده مش في مصلحتنا. بالنسبة لموضوع الازهر وانسحاب الازهر، دي طبعا عملت صدمة كبيرة جدا لقطاع كبير جدا من الناس، ما كانش حد يتخيلها اطلاقا. يعني ليه الانسحاب لما يقعدوا مع بعض ويتناقشوا؟ ليه الانسحاب؟ ده ادى فرصة للعلمانيين والطيارات التانية كله دلوقتي بيتكلم. فياريت يعني ياريت يبقى فيه تقارب، ياريت. وشكرا.
شكرا جزيلا. نعود للدكتور مسعد. كده كتر
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا احاول انكد على اساس قضية واحدة.
فضل.
احنا عايزين نتفق على نقاط اساسية مع جمهورنا الكريم. النقطة الاولى ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك امرئ ضعيف، فإن استطعت ألا تؤمر على اثنين فافعل. ده مش معناه إن أبي ذر يعني ما هوش في عيوب أبدا. أبو ذر صحابي جليل كريم عظيم فوق الرؤوس الناس جميعا رغم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بينبهه إن هو مش مناسب للمنصب ده، مش مناسب للمكان ده، ولكن هذا لا ينال من شخصية أبي ذر. فدعنا نتفق على هذه النقطة. فلو قلنا للمرشح فلان أو المرشح فلان مش مناسب أو فلان أنسب، ده مش معناه أن احنا بننتقص من حق فلان أو فلان، إنما ده معناه أن هو ما ينفعش في المنصب ده. دي نقطة أولى. النقطة الثانية الحقيقة أن كل المرشحين كرام، وزي ما حضرتك قلت يعني شموس كبيرة في داخل المجتمع الإسلامي، ونحن نجلهم جميعا ونحترمهم جميعا. النقطة الثالثة، هل هناك حد من المشاهدين مش مقتنع ان في حرب شرسة من اعداء المشروع الاسلامي عايزين يفرقوا المسلمين ويبقى كلمتهم مش واحدة؟ اكيد فيه، اكيد كلنا متفقين ان هناك حرب. فانا عايز اقول بناء على الثلاث حاجات دولة، عايز اقول امور اساسية واجبة على المشاهد الكريم. رقم واحد، عايزين نستنى جميعا من غير تعصب ولا خلاف لغاية ما باب الطعون يتقفل علشان نشوف باب الطعون.
طعون
باب الترشيح. باب الطعون يتقفل.
والترشيح يتقفل
لعل يا دكتور عاطف بيقولوا خيرت الشاطر اصله ما خدش مش عارف البراءة من امتى، وصل الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل اصله مش عارف والدته ايه، وصل الدكتور عبد المنعم مش عارف جنسيته ايه، والدكتور سليم العوى مش كذا. فبدل ما نقعد نختلف من دلوقتي ونتعصب وتزداد الفرقه والخلاف، انا اناشد جمهورنا الكريم الاسلامي الاعداء المشروع الاسلامي عايزين كده، انتظروا وكل واحد يدرس الموقف ويدرس كل المرشحين. احنا داخلين على امر خطير جدا، وداخلين على رئاسة مصر اللي زي ما الدكتور عاطف تفضل وقال موقعها وإلى آخره. فاستنوا لغاية ما باب الطعون يتقفل ونشوف مين اللي هيتبقى من المرشحين. اللجنة دي هتسيب مين؟ فإذا سابت الخمسة يبقى أنا في هذا الوقت الطويل يا دكتور عاطف درست الموقف وحددت أنا هاخد مين.
واذا حد الشال ما يبقاش اختلفنا وقطعنا بعض ويبقى حصل خلاف بين الجمهور الصحوة الاسلامية وفي الاخر طلع ده ما كانش ده هيترشح او ده مش هيترشح، حد عارف مين اللي هيتبقى بعد الطعون؟ ولذلك العاقل اللبيب ينتظر حتى تنتهي الطعون، ودي رسالة موجهة الى جمهورنا الكريم، انتظر وادرس. النقطة الثانية ان خدوا بالكم احنا نرجو ان نختار بعقولنا وايماننا لا بعواطفنا. عقولنا ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا القوي الامين، كلهم امناء وكلهم اهل تقوى وعلم. المنصب بتاع رئاسة الجمهورية محتاج مواصفات معينة الى جانب الامانة. ايه هي؟ ان يكون له مرة اخرى خبرة في الامور الاقتصادية، ان يكون له خبرة في الامور السياسية، ان يكون له خبرة في الامور التنظيمية، ان يستطيع اتحمل الضغوط المختلفة. ادرس واشوف من هو الاقرب واتوكل على الله واعطي صوتي له دون برضه يعني ايه خلاف وكذا. نقطة بقى الاخيرة دكتور عاطف، لو دخل بعض الاسلاميين، محدش عارف مين اللي هيتبقى بعد الطعون، لو دخل مثلا اثنين او ثلاثة فيهم واحد هيعيد، يا اما اثنين اسلاميين مع بعض، يا اما واحد اسلامي مع واحد من الفلول،
او اثنين او اثنين فلول،
لا يمكن، لا يمكن ابدا مع شعب مصر العظيم.
اذا تفتتنا يبقى ده جزائنا.
لا لا ابدا، مهما كان
ده جزاء المتفتتين،
لن يستطيع ابدا احد من فلول. وفي الحالة دي يبقى كلنا ورا اللي هيعيد من الاسلام ايا كان. ففي الاخر يا دكتور عاطف احنا عايزين ندرس الصورة وما نتسرعش وما نحتكش بعواطفنا وما نحتكش بامورنا، والتعصب للرأي حرام شرعا من الان. اللي هيعتمد على عواطف ويعتمد على اشياء غير مدروسة صحيحة للوجود في المنصب هيبقى بيعتمد على عواطفه. يتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ولى احد المسلمين ولاية وفيهم من هو ارضى لله منه انسب في المكان منه فقد خان الله والرسول والمؤمنين. المسألة مش سهلة ولا بسيطة. اختم بموقف بين هشام ابن عبد الملك وبين عمر ابن عبد العزيز حين اعلن رجاء ابن حيوة الوزير بتاع سليمان ابن عبد الملك فتح الباب عشان يقول من الخليفة. فاول ما قال ان الخليفة اللي فاز عمر ابن عبد العزيز اللي اختير يعني، فرجاء ابن حيوة بيقول فسمعت هشام ابن عبد الملك يقول انا لله وانا اليه راجعون، كيف لا يختارني وانا وانا وانا. وسمعت عمر ابن عبد العزيز يقول انا لله وانا اليه راجعون، كيف اختارني والله عز وجل ابتلاني بهذه البلية. ووقف يخطب للناس اني ابتليت بهذا، اني ابتليت بهذا ومن غير طلب مني ولا رغبة لي فيه وقد ولا مشورة منكم وقد خلعت هذا، فانظروا من تبيعون. ارجو ان هذا المشهد يبقى في ذهن كل مشاهدينا الكرام.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا دكتور مسعد. نشوف فيديو ونرجع للشيخ احمد.
المدات والقضية الثالثة اللي وصلتنا ايضا امبارح وتسلمناها قضية مذبحة مدليرو، مش هنسيب ال 52 شهيد مسيحي مش هنسيب حقهم. وزي ما بيقولوا شبابنا الحلو شباب مدليرو، ينجيب حقهم ينموت زيهم. ربنا اراد لنا ان نعيش في بلاد العالم بعيدا عن مصرنا الحبيبة علشان نجيب حق المصريين. الأقباط أوعدكم كل قبطي يرفع راسه فوق، أي مشكلة أو أي قضية أو بنت تتخطف ابعت لنا، سنحرك العالم، سنقلب العالم كله، ستتحرك الدبابات من صوب كل مكان. ما تفتكروش ان احنا هنسكت، اللي خلى ما كانش فيه اعلام وتحرك الاسطول الانجليزي واحتل مصر ليس ذلك عيبا او خيانة، انه انقاذ لشعب مصر، انقاذ لحضارة مصر، انقاذ لمصر لكي يرتفع اسمها عاليا. ومن يقول ان الاستقواء بالخالق هو خيانة فهو الخائن الاصلي. بلدي مصر محتلة من الاستعمار العربي الاسلام البغيض، محتلة من الشيطان الله اكبر، محتلة من الكفرة الذين قالوا انهم يحترمون شرع الله، انه ليس شرع الله، انه سبع الشيطان الله اكبر، الشيطان الذي يقطع الايادي والارجل، الشيطان الماكر. اي اله هذا هو الماكر؟ انه الشيطان الذي يحقر المرأة، انه الشيطان الذي يقول لا يؤخذ دم مسلم بدم كافر، اننا لن ولم نقبل الاسلام دين الدولة، ولم ولن نقبل ان تكون الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، لن نقبل ذلك. ستكون اللغة القبطية هي الاساس، لغة البلاد الاصلية هي الاساس، وستكون الدولة القبطية خلاص. أعلنت الدولة القبطية يوم 24 يناير 2011، ده هو اليوم الحقيقي لإعلان الدولة القبطية، يوم افتتاح مجلس النواب الإسلامي. كل النواب الأقباط اللي هم انتخبوا او عينوا في هذا المجلس الفاسد لا نعترف بهم ولا يعترف بهم المجتمع الدولي. احنا طلبنا حتى صغيرة دقيقة واحدة، احنا طلبنا من هؤلاء النواب ان يشوفوا ست بنات مخطوفات ولا سأل. عماد جاد بيقولوا انتخب في الساحل، الراجل اللي خدهم حاله ده في الساحل وانت موجود، جاتك نيلة ما قبل الشعب ايه ده، هو هاب رمز والقرف الباقي والراجل اللي اسمه عميل اسكندر القرف ده، والشعب القبطي عماله ياخدوا محلاته، مامور الساحل موجود، ايه الكلام الفاضي ده؟ انتوا مين انتوا عشان عايزين تقعدوا على كرسي وكل واحد ياخد 50,000 جنيه؟ ما عملتوش حاجة، عمالين صوتنا اتنبح. وهتكلم تاني وهنتكلم تاني وتاني، بس بعد الدكتور جوزيف ما يخلص. شكرا.
ده الموريس صادق المحامي القبطي قاعد في الخارج عامل دولة الأقباط. و يعني انا جات لي فكرة شيطانية كده من باب التهريج المصري، قلت احنا عندنا اربع مرشحين اسلاميين،
أيوة،
والجماعة اياهم عاوزين يقسموا مصر لاربع دول،
أيوة،
كل رئيس يمسك دولة.
حلو. نعم.
ترد ايه على الاستاذ موريس صادق؟
دعنا نرسي اصولا،
كلامه ده من امريكا.
نعم، دعنا نرسي اصولا، فان البعوضة التي نزلت على نخلة قالت استمسيكي فاني سأطير بالصوت، قالت والله ما شعرت بك حينما نزلت علي، فكيف اشعر بطيرانك؟ باخذ من استاذي الدكتور مسموع نقطة في غاية الاهمية، وينتبه اخواني المسلمين في مصر وفي العالم الاسلامي كله. مين اللي قال ان السجن مانع من الترشيح؟
ما شاء الله.
ودخل معه السجن فتيان. ده مين ده يا دكتور عاطف؟
سيدنا يوسف.
من قاع البئر وغيائب السجن الى انك اليوم لدينا مكين امين. طيب هل هذه خاصة بيوسف وانتهت بقى وخلاص؟ لا، انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. اولا، من الذي سجن خيرة الشاطر؟
حسني ورجال.
هل كان هناك نظام عادل وهذا السجن يحول دون ان يكون رئيسا؟ هذه واحدة. اثنين، في صورة آل عمران يا استاذنا دكتور مسموع.
نعم.
على فكرة انا بتكيف قوي من لغتك وبحب يعني استمع اليك جيدا.
الله يشرح
صدرك. وسارعوا الى مغفرة. ده انا شمرت هكسب ايه؟ الى مغفرة. وجنة عرضها لايه؟ السماوات والارض. وعدت لمين؟ للمتقين. يوصفهم ايه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. طيب انا معرض وحضرتك معرض وحضرتك معرض للخطأ بل والخطيئة، نضيع بقى؟ لا، والذين اذا فعلوا فاحشة، الله اكبر، والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لكن انا بقول
اولئك جزاؤهم
مغفرة. احنا المحامي اسمه ايه يا دكتور عاطف؟
موريس.
بقول لموريس شنو ده رئيس النصارى في مصر وانا سمعته ورأيته قال ما وجد النصارى في مصر الامن والامان الا في ظل الاسلام. انا نصدقك بقى ولا نصدق شنو ده؟ والله اعلم.
جزاك الله خيرا. شوف فيديو ونرجع للدكتور مسموع.
دوما تاجي في كل الاوقات القران حياتي يهديني لصراطي القران حياتي يهديني.
انت ايه اللي خلاك تعمل كده؟
انا النهارده ايه طبعا جاب كل الورق النهارده اللي خلاني اعمل كده حكومه.
ليه بقى؟
بص حضرتك مبدئيا يعني انا زي ما انا وانا لغايه وانا قاعد معاك كده انا مصمم ان انا ابقى رئيس. لغايه وانا قاعد معاك كده حاليا انا عايز ابقى رئيس. بس اقول لحاجه حضرتك
انت سيرفيس بتتكلم جد ولا بتهزر؟
بكلام جد.
طيب
انا بس ممكن اكون ابتسمت بس كده ابدا انا بكلام بجد. لما الحكومه تقول اي حد يخش الانتخابات طب انتوا عاملين مشكله على سعد صالح ليه؟ حضرتك التربي قدم ورقه من 100 شهر والجزار طبعا شغل شايب على
فكره
انا سواق تاكسي طبعا مش فارقه معايا حاجه الارقام مش حدش يزعل مني. وواحده طلعت قالت حضرتك البرنامج اللي دخلت بتاعها والكيس قالت انا حد لكل مواطن كتكوت. انتوا زعلانين بقى زعلانين عشان انا دخلت؟ على الاقل انا معروف. لو بالتوكيلات انا جمعت 55,000 توكيل في اسبوع. يبقى لازم الحكومه تشوف حل للموضوع دوت. عايزين المهزله دي تحصل يعني عايزين المهزله دي تتقل انتوا تنزلوا قرارات. الضابط في الشرطه لما الضابط يخرج حضرتك ويبقى شرطه مش بيحط اسس؟
أي.
لازم نجده ما يبقاش اشمعنى دي ما حطناش قصص؟ انت زعلان انا نزلت رسم؟ انا مش انا زي ما انا في حاله واحده بس ممكن اقول لكم انا بغرب انسحب. انسحب في ايه بقى الحاله الوحيده؟ كم مرشح نازلين؟ 1800 تاخد 10 بس وكل الباقي الثقيل كلهم الحكومه تقول لك يا جماعه انتوا ما ينفعوش ولا تقوى الله تطلع التربي والجزار والناس دي.
بقول لك يحكي لي انت دخلت رحت ودخلت فعلا
ايه
اللي حصل بقى جوه؟ انا ما شفتش اللي حصل جوه.
عارف ايه اللي حصل جوه؟ انا اول مره يعني الالات ده انت عارف انت ممكن حضرتك تروح الصبح انا عايز ابقى رئيس بتعمل تخش جوه تروح مديك ورقه كده وتمشي بس انت بقيت انت بقيت رئيس والصحافه تكتب عليك. ادي كل الموضوع. عايز اقول لك ان الحكومه هي اللي عامله كده من السعر الصغير وانا متضايق.
انت بتوصل رساله يعني؟
انا بوصل لك رساله. انا عمري انا هقول لك موضوع. انا واخد دبلوم الصناعي بالعافيه والله العظيم ثلاثه اليوم اللي انت عايز كان عندي امتحان ثاني يوم رحت رايح للشيخ رقم الدروس الواد اللي قاعد جنبي رحت رايح قلت له ربنا ما يشتيش هموتك. فانا دبلوم صناعي لا ينفع ابقى رئيس ولا ينفع حتى اخش مجلس الشعب ولا حتى مجلس محلي. انا يعني انا
يعني بس كل واحد بيعمل اللي هو بيعرف يعمله.
انا ما بعرفش الا غني بس
ماشي صح
بس فاكر لسه بقول لك ما اعرفش ابقى مجلس محلي امسك كراسه ازاي بس انا اتخنقت يا استاذ شريف اتخنقت بجد. عارف قاعد كده لقيت واحد تربي طالع بيقول لك انا اللي امسك الرئاسه وانا تربي وجزار مش فاهم مش عارف.
انا اقول لك على حاجه في ناس قالت اللي انت بتقوله بالظبط على فكره قالت اه اشمعنى هو بس وفي ناس قالت هي الحكايه صغيره قوي كده يا جدعان
خلاص هم لهم الموضوع فين يصحوا الصبح من السبت كده والجمعه جايه بكره ولا من الخميس يا جماعه في 180 واحد ولا 1080 واحد يا جماعه هناخد ال 10 السياسيين بس اللي هو ابو فلان الفلاني اللي احنا عارفينه شوفهم في التلفزيون اللي هم فعلا سياسيين يعني التربي انا عايز اعرف التربي ده برنامج الانتخابي بتاعه ده كل واحد كفل هنا ولا
انت طلعت منين بحكايه البرنامج الانتخابي بتاع كل التوك توك لكل مواطن
دي؟ ليه؟ لان انا عارف من الشعب من الشعب عارف الشعب عايز ايه. تعرف الشعب عايز ايه؟ عايز يتعالج بس ببلاش مش عايز اكتر من كده. الشعب الناس الغلابه اللي عندي في المنطقه عايزين يتعالجوا ببلاش مش يتعالجوا بقى ان انت تقول خلاص كلامه خلاص لا يعني اللي تامين الصحي مش في تامين صحي ولا بيعمل حاجه تامين صحي. تامين صحي تخش عايز تكشف وبعد ما تكشف يديك رشفه كبيره كده تروح تشفى يقول لك مفيش علاج.
السلام عليكم.
والسلام عليكم على كده تضطر يحصل ايه بقى؟ مفيش علاج تضطر تسرق.
طب انت داخل المدينه دلوقتي كانوا بيقولوا لك
يا ريس
ازيك يا ساتر الرئيس
يا ريس فرحان وزعلان لان احنا زي ما بيقولوا كده بالبلدي كده احنا اللي هنا المنصب دوت.
احنا
هنا احنا اللي هنا المنصب
اللي هنا
مش سعد.
ايوه
الحكومه مش عارفه ما فكرتش ازاي. ده انت لما بتيجي تقول ظابط يخش شرطه بتحط له قصص ده ريس تقول اي حد يخش كده. طب انت اللي عملت المشكله دي وتحلها بقى قبل ولو ما حلتهاش تبقى مشكله اكبر. دي لازم تتحل حضرتك ده موضوع سياسي.
امال انا بفكر لو انسحبت بقى هترشح مين؟
هرشح حد انا عارف اثر يعني حضرتك انا بحبك لان انت راجل فاهم في السياسه. هكلمك في التليفون بقول لك يا حضرتك لان انا بثق فيك. بثق فيك ليه؟ لان انت بتطلع اللي هو لا معاك معاك ولا انت وش على طول. هكلمك بقول لك اصل ايه انت رايك اه ده خلاص لا ما بفهمش السياسه لكن انا عشان تقول لي
يعني انت هتشوف مين بيفهم او انت واثق في رايه وهتساله انت ترشح مين
بس كده وانا معاك انا مش مع حد خالص فانت هتقول لي طب محتمل عايز مين اقول لك حد اللي يشوفهم وابقى صريح عمرو موسى عمرو السنان احمد شفيق الناس اللي انا ابويا قال لي يعني بشوف في التلفزيون بقى انا صح انا لسه بقى ايه ده مين ده عم محمد ده طبعا محمد ده عارف اسرائيل عارف امريكا لسه هيدرس بقى طب ما دول درسين وخلصونا بقى في الليله اللي احنا فيها دي عشان البلد تهدى انا كدبلوم صناعه افكر كده يعني اختار حد اللي يشوفه في التلفزيون او اللي بكره عشان البلد تهدى عشان البلد انا عايز اخلص.
شفنا دكتور مسموع الرئيس سعد الصغير وقبل منه شفنا موريس صادق موريس صادق ده برضه هيترشح
نعم
ده قال من الخارج من الاقباط وقال انا هترشح مش عارف كانوا بيقولوا شالوا عنه الجنسيه ولا ما شالوهاش انما ما زالت يعني الهيصه موجوده.
نعم
حابب تتكلم في الرئاسه ماشي نخش بقى على الازهر وهل انت راض عن انسحاب الازهر من اللجنه التاسيسيه واحنا بنقول انه الازهر ملوش يعني مبررات مريحة لأنه الأزهر موجود له مندوب وفي ستة غيره من أساتذة الأزهر موجودين عن طرق شت ومعلوم أنه كل التيار الإسلامي بينادي بنصرة الشريعة وأحكام الشريعة يعني المفروض أنه ما كانش يعلن الأزهر ان انا فؤادي والتيارات الاسلاميه فؤادي ده انا وهم حاجه واحده وبالتالي انا ليه اغلبيه يعني الجهه الوحيده اللي لها اغلبيه داخل اللجنه هي الازهر لانه ليه رجاله الاخوان والحريه والعداله وله رجاله السلفيه والنور وله رجاله البناء والتنميه والاصاله كل دول هينادي بطلب ما يطلبه الازهر فضلا عن اساتذه الازهر اللي موجودين. هل أنت راض عن الانسحاب ولا ده انسحاب سياسي بيحركه آخرون؟
والله يا دكتور عاطف يعني أنا أرى بأن قضية الانسحاب انسحاب الأزهر يعني فعلا قضية مثيرة لتساؤلات كثيرة. التساؤل الأول ما الأسباب التي تجعل مش هذه المؤسسة انا يعني معلش حينما نقول المؤسسة يعني ارى بان كلمة المؤسسة نعم لا هذه المرجعية يا دكتور عاطف
نعم
اسمح لي
نعم
الشأن في الازهر انه المرجعية
نعم
وبخاصة المرجعية التي يجب ان نحتكم اليها باعتبارنا مسلمين وباعتبار غيرنا أقباط والإسلام هو الذي يعمل على حماية غير المسلمين.
نعم.
من الذي يعمل على حماية غير المسلم في بلد الإسلام؟
نعم.
إنما هو رجل الدين الذي يفهم حقيقة الدين.
نعم.
وعلى ذلك فأنا فعلا أرى بأن قضية انسحاب الأزهر والله أرجو فعلا أن أعرف الأسباب وال التي أدت إلى هذا لا أنا لكن حقيقة مساءلتي فعلا لما لازلت أقول لما الانسحاب وأين الأسباب أين المبررات أين الدوافع وبخاصة أن يوم أن ينسحب الأزهر فقد تصدع هذا البنيان الذي يحتكم إليه الناس العالم. جميعا
العالم كله.
يحتك إليه الناس جميعا
نعم.
ليس لأنني أزهر يا دكتور عاطف لا لي نعم. إنما لأني مسلم قبل أن أكون أزهريا
نعم.
وعلى ذلك فأنا أرى بأن قضية المرجعية ده أمر لابد وأن يكون لنا حدود
نعم.
نقف عندها
نعم.
أقول والله ماذا قال ربنا وماذا قال رسولنا الذي جاء هو الرسول عليه الصلاة والسلام جاء للناس للمؤمنين يا دكتور عاطف يا أخوانا
للناس
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا كافة للناس ولما ربنا سبحانه وتعالى كافة للناس معنى هذا أن غير المسلمين يدخلون في جنس الناس طبعا هنا. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما أرسل للناس كل الناس.
جزاك الله خيرا. شكرا.
هذه الحقيقة التي أود من هذا المنبر أن أعلنها في هذا السياق.
جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاطف. أهلا بيك وفي الضيوف الكرام.
أهلا بيك. معنا الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية. مرحبا بحضرتك.
مرحبا بيك يا فندم.
بالنسبة للجنة الدستورية عندك جديد قبل ما نخش في الرئاسة؟
لا أنا أعتقد أن الجمعية التأسيسية يعني بدأت في اجتماعاتها ويظهر أنها ستستمر وستسعى إلى عودة المنسحبين منها ومحاولة الوصول إلى تمثيل قد يكون مرضيا لبعض الفئات المنسحبة ولكن دون إخلال بالقواعد التي شكلت على أساسها هذه الهيئة التأسيسية. وأرى أن من مصلحة الوطن عدم تعويق عمل هذه الجمعية التأسيسية لأننا في مرحلة تحتاج إلى استكمال بنيان المؤسسات التي تهدمت بعد إسقاط النظام السابق ووجود الدستور بصورة تعبر عن أمال وأشواق الشعب المصري يجب أن تتم بدون تأخير أو تعطيل لأني أرى أن في الفترة المقبلة المتبقية حتى نصل إلى تاريخ 1/7 تاريخ تسليم السلطة أمامنا عدة حقول من الألغام موجودة في طريق المستقبل ويمكن أن تنفجر حقول الأحزاب هذه في مجل ويمكن أن تعيق مستقبل هذا الوطن. أحد هذه الحقول هي محاولة الانتظار على الهيئة التأسيسية ومحاولة إرجاع الأمور إلى نقطة الصفر منها ولذا فإن ندعو الجميع إلى التوافق على أن الهيئة الجمعية التأسيسية سوف تتخذ من وثيقة الأزهر التي توافق عليها جميع الفصائل السياسية في مصر أن يتخذوها كمرجعية وهذا أمر قد حدث بالفعل واتفق عليه الموجودون الآن بالهيئة التأسيسية وعند ذلك نضمن أن الدستور في نهاية المطاف سوف يأتي معبرا عن تلك الأشواق التي نتمناها كل مصري أشواق ترسيخ الهوية وأشواق ضمانات الحرية والعدالة الاجتماعية واستقلال القضاء ووجود نظام حكم راشد يمنع ظهور الدكتاتورية. أعتقد أن الدستور الذي سوف يخرج من هذه اللجنة سوف يكون ضمن الدساتير أنها سوف يبني على كافة الخبرات الدستورية التي تراكمت في مصر منذ الدستور 23 وإذا كان الناس سموا لجنة دستور 23 بلجنة الإشقياء ثم عادوا فمدحوها فمدحوا هذا الدستور أعتقد أن الأمر سوف يتم مع هذه الجمعية التأسيسية بإذن الله عندما ستقدم الدستور الذي يرتقي إلى أمان كل المصريين.
طيب بالنسبة للمرشحين للرئاسة لسه أنتوا منتظرين لما تغلق الأبواب ولا في نعم. رؤية عند الجماعة الإسلامية؟
إذا في الجماعة الإسلامية اتخذنا قرارا بدعم مرشح له مرجعية إسلامية ثم بعد ذلك قلنا فنقوم بتمكين المرشحين الإسلاميين من الدخول في حلبة المنافسة في هذه الانتخابات الرئاسية وبالفعل قمنا بدعم كل مرشح من المرشحين الثلاثة الأول بعدد من توقيعات النواب المنتمين لحزب البناء والتنمية المعبر عن الجماعة الإسلامية لكي يوقعوا لهم لكي نمكنهم من الترشيح لأننا توقعنا أنه يمكن أن تتم عملية فلترة للمرشحين خاصة الإسلاميين من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية التي تتأسس على أساس المادة 28 بإعطائها صلاحيات ألا يمكن الطعن في قراراتها ولذا نحن فرقنا بين أمرين أمر المتعلق بتمكين المرشحين الإسلاميين من الدخول في حلبة السباق والأمر الآخر هو دعم أحد المرشحين الذين نجحوا في اجتياز عقبة لجنة الانتخابات الرئاسية، وعند ذلك تظهر لنا القائمة واضحة، نستطيع أن نحدد أي من المرشحين الإسلاميين هو أنسب للحظة الحالية في داخل مصر، ويمكن أن يلبي أهداف مصر وأن يحقق ترسيخا للهوية الإسلامية التي بالمناسبة لا تتنافى مع الهويات الدينية الأخرى، بل تعطيها حقها في إطار من العدل الذي جاء به الإسلام.
شكرا دكتور عصام، جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونرجع للدكتور مسعد.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني
للصراط. احنا زملائي كلفوني ان انا ازور فضيله الامام الاكبر علشان ابلغ شكر الكنيسه الاساسيه كلها على مشاركه فضيلته وكل الزملاء في المشيئة بمناسبة رحيل أبونا الحبيب قداسة بابا شنودة الثالث. احنا لنا هدف واحد، فضيلة الإمام درس الأمر، احنا درسنا الأمر، وجدنا أن الدستور بهذه الطبيعة لا يعبر عن كل أطياف الشعب، الدستور مفروض يعبر عن أطياف الشعب كلها. احنا بنتواصل مع بعض في القيم الروحية والقيم المشتركة، لما يكون في مشكلة سياسية ممكن نخشها مع بعض، لكن احنا رجال دين قبل ما نكون رجال سياسة، فالامور بتتاخد بنوع من الحكمة والقياسة. يعني
الازهر لا يفرض وثائقه على الناس لانه مؤمن بالحريات ومؤمن بحق الاختيار، ولذلك في منظومة الحريات الاربعة هناك حق الاعتقاد، حق العقيدة تعتقد ما تشاء، وحق الرأي والتعبير عن الرأي، والأزهر يحترم مجلس الشعب تجاه تشريعية متفق عليها ومنتخب من الشعب، أن تراجع الأمور وتضبط حتى نحس بأن الشعب المصري بكل أطيافه مستريح ومطمئن إلى هذه التغييرات، ساعتها لن يتردد الأزهر وبالتأكيد لن تتردد الكنيسة في الرجوع إلى التوافق مرة أخرى على الدستور.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.
دكتور مسعد كالعادة انت بتيجي عندك الاتصالات، هناخد الاتصال وبعدين نرجع ناخد رأيك في الانسحابات عموما وانسحاب الازهر خصوصا ومع الكنيسة طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا استاذ دكتور محمد ابو زيد الفقي، مرحبا بيك.
اهلا بيك يا استاذ عاطف،
المرشح المحتمل المصمم لرئاسة الجمهورية، مرحبا بيك.
ان شاء الله ربنا يخليك.
اتفضل.
بالنسبة لأسباب انسحاب الأزهر من الجمعية التأسيسية، شيخ الأزهر قدم اثنين يعني ثلاثة، الدكتور فريد واصل والدكتور عبد الدايم نصير والدكتور حامد أبو طالب. الدكتور عبد الدايم نصير مش أزهري، ده كلية علوم جامعة عين شمس، وراح كمل في كامبريدج وبيحمل لواء تدمير الازهر وتخريبه.
الله اكبر.
وده معروف لدى العامة والخاصة، وكانوا هو شباب في منظمة العمل الاشتراكي، والمنظمة دي فكرها معروف، انتوا كلكم عارفين هو ايه بالظبط. ده بالنسبة للدكتور عبد الدايم، فلما صوتوا عليه لم يحصل على صوت واحد، ولو كان واحد اداله صوته كان هيدخل جهنم. فالجماعة السلفيين والاخوان المسلمين والناس اللي موجودين احسنوا فعلا، وطلعوا ان هم بيخافوا من ربنا اللي ما ادلوش ولا صوت. الاخ التاني بقى حامد ابو طالب، ده لم يترك احد في الازهر الا واهانه من علماء الازهر، وطول حياته يعتبر مندوب امن دولة، كل ما واحد يربي دقنه يعمل له قضية، كل ما واحد يقول كلمة حق يعمل له قضية. وانا شخصيا شايله معايا في الشنطة قضية تزوير عامل عالي لي انا نفسي، ومستني لما بس المحكمة الادارية العليا تخلص وان شاء الله هدخله السجن بايدي. وايضا طلع يعني شهادة نزاهة للاخوان وللسلفيين ان مفهومش واحد نجس نفسه واداله صوت. من هنا جاء الرفض للاثنين اللي الشيخ حاططهم. الشيخ بيعتبر نفسه بيعز من يشاء ويذل من يشاء، فهو زعلان جدا ان دول الاثنين لم يقبلوا. هذا سبب اول للانسحاب. السبب الثاني تفهمه من اجتماع الشيخ مع الانبا بخميوس والاتفاق، وطلع الانبا قال في المؤتمر الصحفي اللي انتوا عرضتوه دلوقتي احنا هدف واحد واتجاه واحد. ودي كلام انا قلت زمان ان مؤسسة الازهر مؤسسة عالمية ضخمة، والكنيسة في مصر مؤسسة عالمية ضخمة، والتعليمات اللي بتيجي للجهتين دول بتيجي من بره، ملهاش علاقة بمصر اطلاقا. فمدام الدولة عاملة جمعية وعاوزة تمشي في الطريق السليم وعاوزة تنتهي بسرعة، لازم تيجي تعليمات لهؤلاء يخربوا هذه الجمعية ويدمروها باسم الاسلام طارة وباسم المسيحية طارة، والمسألة فبركة ففبركة ملهاش لأصل. وانا شخصيا يعني رغم حصولي على ال 44 الف توكيل ومع حد ديوب السبت روح اقدم، بفكر انسحب من الحياة السياسية خالص في مصر بسبب الفهلوة اللي ما شملت جميع المؤسسات والاتجاهات، واختفى الصدق، والحياة بقت مظلمة، وكالة المخابرات الامريكية اللي هي تكاد تكون بتدير الدولة الان، وهندخل تحت العباءة بتاعتها، وان شاء الله مش هنطلع الا بعد 20 سنة باذن الله، ده في المستقبل المنظور ان لم يكن اكثر من ذلك. ولك يا مصر الله الله الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور ابو زيد. نرجع للدكتور مسعد.
الحقيقة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة من أهم الأعمال اللي لها أثر كبير على استقرار مصر هي الدستور، صياغة الدستور. والحقيقة حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي الإسلاميين يعني أقاموا هذا الأمر، موضوع اللجنة تأثير الدستور بطريقة، معلش أرجو أنك تديني فرصة إن أنا أتحدث عن الطريقة، علشان بعض المشاهدين صدقوا الإعلام ان في فريق مسيطر على اللجنة التأسيسية للدستور وكأن المسألة بصريح هي كده، والامر ليس كذلك بالمرة. حضرتك اتقال ان احنا عايزين 70% من اعضاء مجلس الشعب باعتبارهم من الشعب اختارهم، و30% من خارج مجلس الشعب، واتقال لا احنا عايزين 30% من اعضاء مجلس الشعب و70% من خارج مجلس الشعب. جت الحرية والعدالة قالت خلينا في المنتصف، يبقى 50% من اللي الشعب اختارهم بحريته و 50% نختارهم من الاخرين. طب ايه المعيار يا دكتور عاصف؟ نقطة مهمة جدا. ارسل مجلس الشعب والحرية والعدالة الى رقم واحد الهيئات القضائية، قالت لها لو سمحت رشحيني من عندك افراد يبقوا اعضاء في اللجنة التأسيسية للدستور، فرشحت 6 افراد. مين اللي رشحهم؟ الهيئة القضائية، مش حزب الحرية والعدالة ولا حزب النور السلفي. رشحت المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الاعلى للقضاء، رشحت المستشار علي عوض صالح ده النائب الثاني للمحكمه الدستوريه العليا، رشحت المستشار عادل عبد الحميد ده وزير العدل، رشحت المستشار يحيى الدكروري رئيس نادي قضاه مجلس الدوله، رشحت عبد الله المستشار عبد الله انديل نائب رئيس النيابه الاداريه، رشحت المستشار احمد خليفه ممثل لهيئه قضايا الدوله، فخدوهم السته اللي الهيئه بتاعتهم رشحتها. تعال بقى للفريق الثاني، لازم النقابات تمثل. النقابات وده من ضمن العيوب الخطيره في الاعلاميين بيقول الاخوان سيطروا على النقابات، لا، الناس انتخبت الاخوان في النقابات، اعطت ثقتها للاخوان في النقابات، فاذا النقابات بالفعل نتيجه لان الناس وضعوا ثقتهم في الاسلاميين، اذا ان اغلب النقابات يا دكتور عاطف نقبائها من الاخوان، احنا عندنا اكتر من 20 نقابه او اكتر، فخدوا خمسه من النقباء اللي هم مش اخوان، وسابوا ال 15 الاخوان، ما خدوش ولا واحد من النقابات اخوان، فخدوا الدكتور الاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين، وده راجل معروف فكره اليسار،
ما بيحبش الاخوان،
ما بيحبش الاخوان، وخد الدكتور ممدوح الولي اللي هو نقيب الصحفيين، وخد الدكتور ماجد الخلوصي وهو ليس من الاخوان الدكتور ممدوح الولي، وخد الدكتور ماجد الخلوصي نقيب المهندسين وهو ليس من الاخوان، وخد الدكتور الاستاذ اشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيليه عشان مش من الاخوان، وخد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادله وهو مش من الاخوان، وسابوا بقيه النقباء كلهم عشان من الاخوان المسلمين. لابد الناس تبقى فاهمه الكلام ده. جم حضرتك في الازهر قالوا لي لو سمحت يا ازهر رشح لي حد، فالازهر اتكلم عنه الدكتور محمد ابو زيد في ان هو رشح ثلاثه، الازهري الوحيد اللي فيهم هو الشيخ ناصر فريد واصل، فاخذوه ودعموا باخرين من الازهر من داخل مجلس الشعب ومن خارج مجلس الشعب وهنتكلم عنه. قالوا للكنيسه رشحي من عندك، فرشحت حضرتك الكنيسه رشحت ثلاث افراد، المستشار نبيل مهيرم ده عن الطائفة الأرثوذكية، والأستاذ مجدي شنودع عن الكنيسة الأرثوذكية، وإيهاب الخراط عن الكنيسة الإنجليزية، وقالوا إحنا نكتفي بهذا، فأضافوا لهم اثنين أو ثلاثة تانيين من الإيه من إخواننا الأقباط عشان يبقوا ممثلين. حضرتك جم قالوا لازم يبقى فيه أساتذة اقتصاد وعلوم سياسية، فقالوا لهم رشحوا، فرشحوا ستة وما هماش من الإخوان ولا حاجة. الدكتورة نادية مصطفى الأستاذة في كلية اقتصاد وعلوم سياسية، الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ اقتصاد وعلوم سياسية، الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ اقتصاد وعلوم سياسية، الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ اقتصاد وعلوم سياسية، وخدوا وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام الاستراتيجي وعمرو الشوبكي، وهم الستة مش من الإخوان. وهذه حاجة جابوا بعد كده النساء، حضرتك جابوا أربعة من النساء، واحدة من مجلس الشعب، واحدة من مجلس الشورى، والاثنين من الإخوان، جابوا أمامهم اثنين من الأقباط، منى مكرم عبيد ومارجريت عدم، واحدة من الوفد، واحدة من الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي. جمع مع الأحزاب قالوا يا أحزاب تعالوا ناخد مين أشد الناس اللي هم يعني مش مهماش مع الإخوان خالص. خدوا الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد، خدوا الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب اليساري ومؤسس التحالف الاشتراكي، خدوا عبد الغفار شكر اللي هو اسف الدكتور ابو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد الغفار شكر اللي هو المفكر اليساري ومؤسس التحالف الاشتراكي، خدوا الدكتور احمد سعيد حزب رئيس حزب المصريين الاحرار، خدوا محمد عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه. جم حضرتك في خبراء الاقتصاد، خدوا زياد بهاء الدين وده عضو عن الحزب المصري الديمقراطي، خدوا احمد السيد النجار خبير الاقتصاد بمركز الاهرام، خدوا الاستاذ ابراهيم العربي ممثل الغرف التجاريه ومالوش علاقه بالاخوان، الدكتور حسين حامد حسان والدكتور معبد الجرحي خبراء في المصرف. خدوا بقى من الخارجيه قالوا ابعثوا لنا حد من الخارجيه، فخدوا السفير محمد رفاعه الطهطاوي وهو ازهري ورجل له كامل الاحترام واحد يعني السفراء في الخارج معروف. جم على المصريين في اوروبا خدوا رئيس اتحاد المصريين في اوروبا اللي المصريين في اوروبا منتخبينه بقالهم فتره رئيسا لهم، خدوه بصفته. وجم في العرب خدوا حسن لاشين اللي هو الرئيس المنتخب لرابطه المصريين العاملين بالسعوديه مرتين اللي المصريين بالسعوديه انتخبوه رئيسا لهم. بعد كده قالوا لازم ناخد حد من وزاره الداخليه، فبعتوا وزاره الداخليه رشح لنا حد، فجابت اللواء عماد حسين قالوا يا جيش رشح لنا حد عشان تبقى موجود معانا، فرشح لهم اللواء ممدوح شهيد. قالوا النوبه لها طبيعه خاصه فخدوا عضو مجلس الشعب عن النوبة هاني نور الدين وقالوا سينا بدو ولهم طبيعة خاصة، فخدوا عضو مجلس الشعب اللي هو عن سينا واللي هو الدكتور سليمان صالح، وجاب قالوا الرياضيين كده مش ممثلين، فخدوا الكابتن عبد العزيز عبد الشافي مش من الإخوان ولا حاجة، قالوا العمال كده مش ممثلين، فخدوا عبد الفتاح عبد التواب خطاب القيادي العمال اليساري والأمين العام المساعد لاتحاد عمان مصر، قالوا كده لسه أعمال البر مين أكبر جمعية بتعمل في مجال البر، فقالوا جمعية رسالة، فخدوا الدكتور شريف عبد العظيم عنها. حضرتك جم في القانونيين خدوا الدكتور محمود السقا استاذ حزب الوفد، والدكتور عطف البنا استاذ القانون الدستوري، والدكتور ماجد شبيطه دكتوراه في القانون الدستوري، والمستشار محمود خضير وصبح صالح باعتبارهم رئيس لجنه الشؤون الدستوريه في مجلس الشعب ونائبه. خدوا الدكتور محمد عماره وهو معروف وضعه في مركز البحوث الاسلاميه عن الازهر وما طرحوش انما احترم، وخدوا الدكتور الاستاذ فاروق جويده شاعر اديب كاتب معروف، وهكذا. حضرتك ادي الاسماء اللي اخذوها في لجنه الدستور. يمكن يبقى ايه اكتر من كده؟ اي نظام في العالم بياخد، لو انا بقول بعمل دستور اصول باخد اغلبيه، دول 75% يمثلوا 75% من الدستور و25% يمثلوا 25% من الدستور عشان يبقى في عدل وتمثيل لكل الناس، صح ولا غلط؟ ومع هذا ما عملوش كده، قالوا لا ده احنا حزب الحريه والعداله هناخد 32 عضو وبعد كده كل الاعضاء الثانيه هم وكل الاسلاميين 48 والباقي من كل طوائف المجتمع المختلف. ماذا يفعل هؤلاء يا دكتور عاطف؟ اكتر من كده دقيقه واحده، الازهر اعلن الازهر حضرتك ان انا هو زي ما الدكتور محمد ابو زيد الفي قال الازهر رشح مين؟ ثلاثه، اثنين مش ازهري وواحد ازهري، فاضافوا لهذا الازهري الدكتور محمد عماره والدكتور عبد الرحمن البرق والدكتور يسري محمد يسري هاني والدكتور محمد يسري والدكتور والشيخ سيد عسكر. ومع هذا ذهب الدكتور محمد مرسي الى شيخ الازهر قال له حضرتك يهمنا جدا انك تبقى موجود، شوف احنا اثرنا في ايه والاسماء اللي انت عايزها نحطها. فكانت الاجابه غريبه جدا، لا الامر مش عندي، الامر عند مجمع البحوث الاسلاميه، ويخرج مجمع البحوث الاسلاميه يقول لا احنا مش قصدنا ان احنا زي الاول ما قلنا ان احنا ما كناش ممثلين بصوره كافيه، لا التمثيل على بعضه ما يعجبش مصر يبقى احنا مش موجودين. هل هذا مبرر يا دكتور عاطف؟ في حاجه غريبه جدا. طبعا انا بقول لمشاهدينا الكرام اعرفوا ان الاسلاميين قدموا نموذج لا يوجد في العالم كله، اي مكان في العالم.
يعني المجمع قال كلام الليبراليين والعلمانيين والكنيسه كده مش عاجبنا شروه؟
شروه
اكيد
طبعا، ده كلام موجود اول امبارح، اسف امبارح موجود منى الشاذلي في العاشره مساء، واستضافت على حسب ما اتذكر استضافت الاثنين بتوع مجمع البحوث الدكتور النجار، وقال ان احنا لن نعود الا بعد تمثيل مرضي للشعب. ما هو المرضي؟ اذا كان انا شرحت اهو الاسماء وكلها بتمثل كل الاتجاهات، ايه المرضي؟ بلاش الاسلاميين.
يعني معنى كده ان المجمع بدا خلينا بس نستفيد من الكلام، ناخد الجانب الايجابي منه. يعني المجمع يبتدي يهتم بشؤون الامه ويدلو بدلوه في كل القضايا المطروحه على الساحه.
يعني خلينا في الدستور برضه يا دكتور عشان احنا مش عايزين،
يعني هو خرج،
نتمنى هذا،
خرج عن 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 انسحابه المعتاد وبقى ايجابي وبيهتم بقضايا العامه والنوازل وقضايا المجتمع. يعني هو
الدكتور محمد عمارة لا يمثل مجمع،
خلينا انا بس يعني انا باخد جانب ايجابي من الامر.
فاللي انا عايز اقوله، هل مطلوب ان العلمانيين والليبراليين يبقى هم بقى اللي بيعملوا الدستور كله؟ طب وليس من العدل ان انا اشوف الاول الدستور هيبقى شكله ايه واعترض لو في اعتراضات، ولا هي محاوله
جايبين لي هنا فيديو
لافشال الامر وخلاص يا دكتور؟ محاولة افشال الامر وخلاص.
طب شغلوا لنا يا جماعه 10 وبعدين شغلوا لنا 7 طبعا، يعني 10 وبعدين 7 فيديو
صحيح.
القران حياتي يهديني.
احنا تاخرنا ومش ذنبنا ان احنا تاخرنا، لان احنا قلنا من بدري المفروض نتفق على المعايير، وهم قالوا مش هنتفق على المعايير لانه خايفين متوجسين للمجلس العسكري، والمجلس العسكري طبعا ارتكب خطيئه واثم كبير جدا في وثيقه السلمي واحنا اعترضنا عليه، ولكن المعايير كان ممكن نتفق عليها من بدري، المبادئ الحكيمة كان مفروض نتفق عليها من بدري. طب خلاص دلوقتي فات الأوان، هم دلوقتي عايزين قالك ما عندناش وقت وهنخلص بسرعة لحسن ما عندناش وقت. يا عم ما هو ما ينفعش، ما عندكش وقت، عندك وقت هي الحكاية هتاخد علاج وهتاخد مسألة جذرية. لو انت عايز تعمل توافق، لو انت عايز تعمل مغالبة سهل، انت الأغلبية يا عم هتجيب 60 هتجيب 50 هتجيب 65 هتجيب 70%، وبعدين هيكون عندك 70% ما بيقولوا اه، والنقابات المهنية والأزهر والكنيسة بيقولوا لا، يعني ده المحكمة الدستورية العليا بتقول لا والقضاء بيقولوا لا، يعني هتعمل ازاي دستور؟ فما لناش حل غير ان احنا نعيد بناء المسألة الجمعية التأسيسية ونعيد
الاتفاق. تحل؟ حضرتك شايف ممكن تحل ولا تستكمل؟ لان في تصريحات من قرارات الاخوان اللي هي تستكمل عادي جدا، والعبرة والعبرة في
دلوقتي المنسحبين فيما اعلم 35، لو زاد 6 كمان هيضطروا يحلوها لان هيبقوا 99 مش 100. يعني لو انسحب 41 واحد مش هيكملوا ال 100، لكن انا بقول اشدهم ان هم من تلقاء ذاتهم يعيدوا النظر ويدوا لنفسهم فرصه. فالمساله مساله يعني مثلا هم لا يجب غضاضة انه هو يقول لك انا تعهدت بان انا مرشحش الجمهورية وبعدين يرشح، يقول لك حصل مستجدات هذا الكلام، ويقول لك ان السياسات اصلا ما فيهاش ثوابت. لا، السياسة فيها ثوابت. انا لما اكون داخل على مجلس الشعب وقايل للناخبين بتوعي هعمل دستورية توافقية وهعمل ومش هنتخب ومش هرشح رئيس جمهورية، فممكن واحد يقول طب انا كنت متردد مش عايز انتخب حد اخواني، لكن بما ان هو مش هاخد رئاسة الجمهورية نديهم فرصة في الشعب علشان كده. لكن دلوقتي اللي انت قلته للناخبين بتوعك بتغيره بعد ما كتبت، ده مسألة في الاخلاقيات السياسية ما فيهاش هزار، واخد بالك؟ يعني تقول مثلا انا مش هفرض ضرائب وبعدين لما تمسك تفرض ضرائب، يعني ما ينفعش، واخد بالك؟ يبقى لازم احنا كناخبين نحاسب من يقومون به.
القرآن حياتي يهديني
لكي اتحدث لابد ان نعيد للذاكره حتى يعلم ويتاكد المصريين والعرب.
نعم.
فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين.
نعم.
مظبوط. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.
نعم.
ولا احنا عايزين نتلتع من الزبادي؟ اذا كنا عايزين نتلتع من الزبادي ده موضوع تاني. يلا نتلتع من الزبادي. وانا قلت قبل كده اللي زي حالاتي رجل اعلام، واللي زي حالاتك رجل اعلام، زي الاستاذ صمير رجل اعلام، احنا كاعلاميين لن نضار. لان احنا اللي هيحاول يضرنا هيفاجأ بدنيا اتقلبت بعالم اتقلب عليه. وبعدين يعني انا بصفة شخصية يعني من الاعلاميين الذين لهم سيطرة في الوطن العربي وليس في مصر، فكون ان انا يعني اتأثر لن اتأثر، انما من الذي سيتأثر؟ هو الشعب المصري، الفلاح المصري اللي كان معاك من شوية، العمال والفلاحين والموظفين، طبقة المطحونة.
نعم.
الطبقة اللي بتعمل جمعيات علشان تشتري هدوم لولادها، الطبقة اللي بتشتري التلفزيون والتلاجة بالتقسيط.
نعم.
الطبقة اللي ما بيبقى شد النفس شوية يشتري عربية بالقسط، هم دول اللي هيصطح، مش هيطحنهم، دول هيستعبدوا. تمام. اما اللي في حالات شكرا وحاجة.
نعم.
جماعة الاغنياء اللي معاهم فلوس وطول عمرهم معاهم فلوس، والجماعة اللي هم بتوع الدقون والسلفيين والاخوة المسلمين، مش هيسيبهم اي حاجة. الذي سيدمر هم الوسطيون.
نعم.
ومن هم الوسطيون؟ هو الاغلبية الكاسحة من الشعب المصري، هم دول اللي هيخدم للأسف هيخدم مقلب، هيفضلوا يبكوا عليه بدل الدموع دم. وانا قلت 100 مرة سيندموا وقت لا ينفع الندم.
شوف انت بقى جبت لك يعني الخلاصة. الخراط عضو ممثل الكنيسة في اللجنة الانجليزية الكنيسة الانجيلية الانجيلية والأستاذ الدكتور توفيق عكاشة.
نعم.
الرجل الإعلامي صاحب الصيت الواسع.
نعم. ويحك يا مصر تهضمين الليث حقه وتفخرين بالشلوري، سلام على الدنيا إذا ارتفع العصفور وانقبض النسر. أنا عايز أفهم الأول ماذا يصنع لاعب الكرة ونقيب الممثلين وهذا النصراني اللي اسمه إيهاب خراط بتاع الكنيسة ده، بيعملوا ايه في التأسية ده؟ من يشرع لنا؟ هل يشرع لنا من لا يفهم ديننا؟ ديننا يحميهم، هؤلاء يلعبون بالنار. وأقسم بالله عار على مصر أن يكون في الدستور ممثل. من 40 سنة دكتور عاطف كان في القانون المصري المشخصاتي لا تقبل شهاداته لأنه ساقط الأهلية. ممثل بيقبل الممثلة، ومخرج يجيب ممثلة مراته بتمثل مع ممثل، وبعدين يقبلوا أستاذ أنا عايزك تقبلها بحرارة، بحرارة يا ديوس الأبعد، دول يعتبوا دستور لمصر. إنا لله وإنا إليه راجعوا. ثم هذا المتخلف اللي اسمه توفيق عكاشة ده إعلامي إيه ومش هنضر إيه؟ ده كان بيبوس إيد صفوة الشريف الله، وده كان من فلوك. أنا بحب أضحك شوية بجيبه والله، يعني بحب أضحك شوية وأسرع عن نفسي بجيب توفيق عكاشة
بس ده. هو هنا كده بيدافع عن الطبقة الوسطى أو
وسط اتنين ولا يعرف حاجة في الوسطية ولا الوسطى. أنا نفسي يقول جملة باللغة العربية يا دكتور مسموع صحيحة،
بس هو قالك
الوسطيين يقول جملة يا راجل بجيه يقول الرحمن
مرفوعة وهي نائب فاعل
ما بيعرفش عربي، وبعدين يقرأ القرآن خاطئ. يقول لك انا عمي اتصل بي دلوقتي وقال لي هي ايه حاسب يا توفيق لحسن الرحمن علم القرآن الاول. انا لله وانا اليه راجعون. انا بقول للازهر، لشيخ الازهر بالذات، يا فضيلة الامام انت ما تنسحبش، الازهر ما ينسحبش، ده الازهر قائد. وبعدين تجيب لي اثنين مش من الازهر ليه؟ هو انت هي يعني عاقمت ارحام مصر ان تلد علماء؟ ما عندنا علماء ملأوا طباخ الارض علما في العالم كله. العمامة الازهرية دي محترمة في العالم الا في الفن المصري. يجيب لك واحد لابس عمة وماشي ورا واحدة وبيسقف ولا اللهم صل على النبي، بينظر لارداف امرأة. ايه علاقة صلاة على النبي والعمامة؟ وتقول الممثلين، الممثلين دول وباء في المجتمع المصري يجب ان يزالوا. والله لو طبقت الشريعة ما خرج واحد من دول على شاشة. وانا يكفي عليه كده عشان الضغط هرتفع عندي.
شكرا بقى. شيخ احمد جزاك الله خيرا. احد الناس بعت رسالة بيقول الليلة ليلة الجمعة ولا تنسوا الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم.
بمناسبة تذكرني يعني الشيخ. نعم. احمد وبيتكلم
عن الله خيرا
على الافلام. نشوف فيديو ونرجع للدكتور مسموع.
يتقدم بكل الاسانيد وان يحكم القضاء اذا كانت امه امريكيه او غير امريكيه. ولكن نصيحتي انا للشيخ حازم حقا وصدقا ان يوم الجمعه الجايه بعد صلاه الجمعه يقول للناس انا بنسحب من السباق الرئاسي، وان يعود معززا مكرما الى كرسيه العلمي، وأن يعود رجلا يفتي الناس ويرد على أسئلتهم ويساعدهم ويكون له دور في المجتمع المصري. هذا هو رأيي إذا كان لي النصيحة. نحن الآن في قضية اسمها إيه؟ إنه بس أنا يعني ممكن المحكمة الإدارية العليا تقرر انه فعلا الست دي مش امريكية وانها مصرية. ده كله بقى ايه؟ هيبقى شغل قانون، يعني نجيب محامي وبتاع مش عارف ايه. انا لا اريد رئيسا لجمهورية مصر ان تكون عليه شبهة واحدة، لا هو ولا غيره.
والشبهة هنا ليست في حصول والدته على جنسية اخرى، الشبهة هنا في الانكار ان ده حصل.
ولكن ربنا معاه، ده نصيحتي انا، وهي نصيحة يعني ايه لا يجب الاخذ بها. وانا راجل لا ليس عندي اي ذوق سياسي، انا بقالي كم يوم وانا ايضا لن اقول انه كذب. شوفوا قد ايه زي موقفنا من كل حد، زي موقفنا من نائب النور أنه اذهب وخذ كل أوراقك وأكمل معركتك، ولكن أنا عمرو أديب المواطن أقول لك انسحب يرحمك الله، لأن هذا الطيار بالكامل ليس أخوه خوفا عليه، سيضرب ضربة عزيز مقتدر لو هذا الموضوع استمر كده، وهو من الآن بيتأثر تأثر شديد. والنهاردة الشيخ حازم في حديثه العربية نت حزين أنه هناك شيوخ سلفيين راحوا، مش عمرو بقى، عمرو تافه جنب الشيوخ دول، قالوا له يا شيخ حازم انسحب
وهاجم في الدعوة السلفية، وقال هم السلفيين لا هم عايزين يأيدوني ولا هم عايزين يرفضوني، وانا بعتب عليهم لان هم عايزين يروحوا لخيرة الشاطر، وهاجم الحزب الحرية والعدالة وجريرة الحرية والعدالة.
بالامس قالت خديجة الشاطر ان الاخوان قد قررت ترشيح خيرة الشاطر عندما علمت ان حازم صلاح ابو اسماعيل لن يستمر في السباق الرئاسي.
من مصادر مسؤولة.
وليس حازم فقط. انا اريد ان الشخص الذي سيرشح نفسه في مصر في هذه المرحلة الجديدة ان يكون ناصع البياض. انا شخصيا عندي بلاوي كتير، بس انا مش ناوي ارشح نفسي رئيس جمهورية. اي حد ممكن يبقى عنده مشاكل، والشيخ حازم نفسه ممكن يخطئ، هو انسان، والشيخ حازم ليس الاسلام، ولا اريد احد ان يجي ان يقول هذا هو الاسلام، هذا ليس الاسلام. لو اكتشفنا ان هذا الرجل كان مخطئ هذا ليس الاسلام. في ناس قتلت ثلاث خلفاء راشدين كانوا مسلمين، هل هذا هو الاسلام؟ ليس الاسلام. واحد منهم كان بيصلي داخل الجامع وهو ليس مسلم، ولكن هذا ليس الاسلام. فانا بقول لحضراتكم انا حريص جدا وصبور جدا، ولكن نصيحتي للشيخ حازم بهدوء شديد، ارجو انه الجمعة القادم بعد ان تصلي الجمعة قف امام مؤيديك وقل لهم انا انسحب من هذا السباق. دي نصيحتي. ولكن اذا قررت ان تستمر وثبت ان والدتك بالقانون وبالمحكمة وان الادارة المصرية هي ادارة مفترية وهذا صحيح، وان الادارة الامريكية هي ادارة مؤامرات وهذا صحيح، وانك ستستمر، هذا امر يعود اليك. وانا الان اغسل يدي من هذا الموضوع وضميري مستريح، لانني لم اقرر حتى انك مخطئ او ان كل هذه، يعني اي دولة في العالم اما كان تيجي الجوازات والهجرة تقول ان الست دي امريكية كان الموضوع يبقى خلص. انا بقول لك لا، انت ما زلت على حق، ولكن انت اللي قلت لي في الدعوة بتاعتك ان الادارة المصرية قد قالت ان امك امريكية، وبكرة طبعا لما تيجي الادارة الامريكية تقول هتقول دي مؤامرة. طب نستشهد بمن؟ نذهب الى من يا شيخ حازم؟ قد لا يكون في ناس كتير ضد فكرة الجنسية ونقاء الجنسية، انا معاها، انا بشعر ان احنا دولة عندها مشاكل مع امريكا واسرائيل، عندنا مشاكل مع امريكا ديت انها بتغذي اسرائيل بالسلاح وتدعم اسرائيل في كل مكان، كل الشباب اللي بيتقتلوا دول بيتقتلوا بسلاح امريكاني، عندنا مشاكل كثيرة مع امريكا، ولسه كان عندنا مشكلة يعني بلد يعني خدوا بالكم امريكا دولة عظيمة وجميلة وانا احب امريكا، شوفوا قد ايه، ولكن الادارة الامريكية عشان هي ادارة كبيرة وعظيمة وجبارة لها تصرفات، وده اللي قلنا للإسلاميين أن السياسة ليست نصاعة البياض.
بعد إذنك دكتور مسموح ناخد اتصال ونعود لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل مع حضرتك.
ازيك يا دكتور عاصم؟
أهلا بيك، الله يكرمك. تفضل.
ألو.
معاك، تفضل انت معانا على الهوا. يبدو ان انت مش معانا على الهوا. طيب نعود للدكتور مسموع. هو برضو الحتة اللي احنا بننبه عليها، احنا ما زلنا بنتحفظ على انه اي حد يهاجم او اي حد يخطأ، انما الاعلاميين مليئين بالخبز. يعني هو تلاقي امبارح اليوم اللي قبله كان بيهاجم في خيرة الشاطر ومقطع الاخوان، تاني يوم قال لك نهدي بقى ون ايه وندوس شوية على حازم بخبز وبمكر وعشان يعني نضرب واحد وبعدين يعني نتجه للثاني وهكذا يعني.
دكتور عاطف
الراجل بيحب امريكا وكله اخطاء، يعني اعترافه بالحق فضيلة جميلة.
قول يا دكتور مسموع.
اتفضل.
احنا متفقين على البند الثاني من دستورنا ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الذي يحتكم اليه في دستورنا، ولا لسنا متفقين على هذا؟
قول واحد.
متفقون. متفقين؟
نعم متفقون.
اذا معنى هذا ان احتكامنا دائما انما يعود الى قواعد هذا الدين.
نعم.
وانا لازلت طبعا بتكلم حتى مع اخويا الدكتور مسعد وبقول له يعني قضية الجنسية هذه بصرف النظر عن حازم
طبعا
او غيره من الناس، انا بتكلم عن قضية كقضية يا دكتور عاطف.
نعم.
هل القضية هذه قضية الجنسية تمنع من ان يدخل فلان هذا الى الرئاسة بنص بشري انا اللي وضعته يا احمد يا اخويا؟
مأساة.
يا انا اللي وضعت النص البشري الا تتعدد الجنسية.
نعم
ده نص شرعي يا عم مسعد دكتور.
لا ليس شرعي
مولانا.
مش وضع في الدستور.
لا يا اخي انا بدأت كلمتي يا دكتور.
بس هو
اخذ مع الشرع
يا دكتور. اخذ شرعية. بس لحظة بس انا اقول لك انا وانت تصلح لي. اخذ شرعية. لحظة بس. انه ده بقى تحت بند من الامور الاجرائية التي تنظم العمل على ارض الواقع ولي الامر. وضعها وتم استفتاء الملايين عليها وقالوا عليها نعم. ده البند 26 المادة 26 في الدستور. يعني مش حد عمل ضغطا عنا.
يعني حينما اقول بان ديننا ورسولنا يقول سلمان منا آل البيت. يبقى انت يا سلمان يا فارسي انت باعتبارك فارسي. لا لست
بس يا اخوانا يا دكتور. القريشي القرشي له افضلية في الامارة
يعني
اذا ده يعني يؤخذ من هذا البند انه وارد انه في الامارة يوضع لها ضوابط.
يا دكتور عاطف حينما قال فليصلي ابا بكر الرسول عليه يا اخوانا والله ارجو طبعا
الله
فليصلي ابا بكر قالوا يا رسول الله انه كذا. هو الرسول عليه الصلاة والسلام ساعة ان يقول فليصلي كان المنظور في كلام رسول الله ان ابا بكر ينتمي الى كذا يا اخوانا؟
لا هو في نص اخر اوصى
طبعا
يعني يشرع بالقريش
يا حبيبي العزيز.
يعني انا برضو
لو سمحتوا
لا عديها. طيب خلاص اصل احنا مش في ايدينا
اصلا مش عاوزه يعني اخذ قضيه الجوازات انها نصوص شرعيه بس.
طيب جميل
نعديها نصوص شرعيه. وعلى ذلك فانا ارى طبعا فعلا بان ما دمنا نحتكم الى نص شرعي اذا المرجعيه
احترمنا الماده 26 واحترمناش القران والسنه.
الله
ليست معارضة للقرآن والسنة.
ليست
معارضة. هناك في القرآن والسنة مصالح مرسلة يعني يعني يعني
طيب.
قوانين المرور قضية وغيرها قضية جدلنا الوقت يعني لن يثمر يعني لأن الموضوع
هو
دكتور يعني. طيب نشوف فيديو سريع ونرجع للأخ مسعد.
نشوف الفيديو. انت وحظك
حصل المرسل المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري على أعلى الأوسمة الوطنية الفرنسية، هو وسام جوقة الشرف برتبة قائد. قام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتكريم ساويرس ومنحه الوسام الفرنسي الأعلى في حفل كان جماهيري كبير، تقديرا لجهوده ومساهمته في دعم وتعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا في مجالات الصناعة والاستثمارات وخدمة المجتمع. بتعد هذه هي المرة الثانية اللي بيحصل فيها ساويرس على وسام فرنسي. منحوا الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وسام جوقة الشرف الفرنسية بدرجة ضابط، وده كان في ابريل 2007، وتم رفعه مؤخرا لدرجة قائد، وهو بيعتبر اعلى وسام تمنحه الجمهورية الفرنسية. وكمان حصل رجل الاعمال المصري ساويرس من قبل على عدد كبير من الاوسمة العالمية الرفيعة، منها وسام نجمة التضامن الايطالي اللي منحته له الحكومة الايطالية، ده كان في يوليو من العام الماضي، كصاحب أكبر استثمار مصري في النظام الاقتصادي الإيطالي. وفي سنة 2006 منح الرئيس الباكستاني برفاز مشرف المهندس نجيب ساويرس وسام، وهو أرفع وسام في الدولة، ده كان تقديرا للخدمات الكبيرة اللي قدمها للشعب الباكستاني في مجال الاتصالات والاستثمار والعمل الاجتماعي. نشوف جزء من التكريم ونعود.
الاحتفالية التي تجمعنا، وذلك لسببين هامين. أولاهما هو الهدف من هذه الاحتفالية، وهو هدفا فريدا للجميع، ولي أيضا بصفتي وزيرة أشارك في منحكم وسام قائد أحد أوسمة جوقة الشرف الفرنسية. والسبب الآخر هو موضوع هذه الاحتفالية والذي يتمحور حولك أنت عزيزي نجيب ساويرس. اسمح لي أن أحذرك من البداية، فمثل هذا النوع من الاحتفاليات يحمل عواقب وخيمة، فبحكم العادة لابد من التطرق إلى حياة ومآثر متلقي هذا الوسام، وهذا هو السعر الذي يجب أن تدفعه. ولكنكم عزيزي نجيب ساويرس تعرفون جيدا هذه التقاليد والإجراءات جيدا، فقبل أن تحصل على وسام قائد سبق لك أن حصلت على وسام فارس ثم ضابط، ولقد حصلتم على مدى تاريخكم على العديد من الجوائز والأوسمة التي تكرم إنجازاتكم المتعددة. لقد تكررت زيارتكم لنا، ولكنك كنت دائما عزيزي نجيب ساويرس نفس الرجل الشغوف بالحرية، المحب للعدالة، الرجل الذي يخدم بلاده بحب وتفان، والذي تمحورت حياته المهنية حول مبدأ هام، وهو أن التنمية الاقتصادية تمثل الأرض الخصبة للديمقراطية والتقدم الاجتماعي. أنا أخشى أن تعجز هذه الاحتفالية عن الكشف عن جوانب شخصياتك المختلفة، فلا توجد كلمات قادرة على أن تفسر لنا سبب هذا التميز. يمكن أن أقدم بعض التفسيرات السريعة، ومنها على سبيل المثال الموهبة. لقد حصلتم عزيزي نجيب ساويرس على دبلوم في هندسة الميكانيكا من معهد بولي تكنيك في زيورخ.
كالعادة دكتور مسعد بيجي لك الاتصالات، ناخد اتصال ونرجع لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
تفضل.
أول حاجة بحضرتك وبحيي الضيوف، وربنا يبارك لك باهتمامك بالموضوع الإسلامي. أول حاجة أنا شايفة إن كان إخوان أو السلفيين يبدأوا يوجهوا الشباب فعلا، الناس في الشارع فعلا متأثرة بالمشادات اللي ما بيننا على الشاشات ولا على واللي في أو على النت وكده، دي نقطة مهمة جدا. فعلا الناس متأثرة، ما نضحكش على نفسينا ونحط يعني راسنا في الرمل ونقول لا الناس مش لا الناس بدأت تتأثر. حضرتك بتركب تاكسي، ناس بدأت تقول لك الإخوان والسلفيين وضحكوا علينا، والإعلام طبعا حسبنا الله ونعم الوكيل فعلا، لأنه هو يعني شغال بالمكر الليل والنهار. يعني النقطة الثانية أنا شايفة برضه أنا وافق دكتور عاطف، بلاش نفضل يعني نتكلم على بعضينا، لا المهندس خيرت كذا، لا الشيخ حازم كذا، لا الدكتورة بالفتح، أيا كان اللي هو الإسلامي توجهه إيه، بلاش نتكلم، لأن افترضنا فعلا إن حد خرج لأي سبب ما وقدر الله ذلك، وده ذلك تقدير العزيز الحكيم، وإن ربنا أساسا قضى في رئيس مصر قبل أن يخلق الدنيا 50,000 عام، ده أمر منتهي عندنا كلنا المفروض كإسلاميين. فالمفروض ان احنا كلنا نعمل على الموضوع، على المشروع الاسلامي في حد ذاته، لان لو سقط فرد مش المفروض ان احنا نفضل نجرح فيه، احنا المفروض ندافع عنهم كلهم على حد سواء، علشان هم بيمثلوا مشروعنا مش بيمثلوا اشخاصهم، هم ما الا افراد بتمثل المشروع الاسلامي. لو واحد فيهم سقط قدام الناس العوام بسبب تجريحنا فيه، بالتالي الناس بتفهم ان هم دول الاسلاميين كلهم كذابين، زي ما عمرو اديب عمال بيعمل الكلام من تحت الحزام طبعا بطريقه المعتاده بتاعتهم، فبالتالي المشروع الاسلامي بيسقط. القضيه مش سلفي ولا اخواني ولا كده، القضيه اكبر وهي الاسلام. فان كان اي واحد فينا بيخدم الاسلام من منطلق ديني فعلا بحث وخادم لله عز وجل، المفروض يخدم بقى اولا مهندس خالد الشاطر، ما فيش اختلاف عليه جدا، رغم ان انا مؤيده للشيخ حازم، بس بصراحه مهندس خالد الشاطر شخصيه محترمه دين يعلم عنه جدا للسلفي قبل الاخواني، ان هو من الجبهه المحافظه جدا داخل الاخوان. احنا ما نقول على الباشمهندس اي حاجه، ففي حاله ان لو لا قدر الله الشيخ حازم ما نجحش، ما يبقاش احنا اللي دمرنا الراجل بايدينا وما نلاقيش بديل عندنا. وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور ناجح إبراهيم، ازاي حضرتك؟
يا مرحبا يا صديق الدكتور.
معنا المفكر والكاتب الدكتور ناجح إبراهيم من قيادات ومؤسسي الجماعة الإسلامية، مرحبا بيك.
مرحبا، أهلا وسهلا.
بالنسبة للجنة الدستورية والتداعيات بتاعتها، في جملتين كده سريعتين قبل ما نخش نتكلم عن المرشحين للرئاسة.
اولا يعني بالنسبة للجنة الدستورية، وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكوين اللجنة الدستورية الحالي لم يخالف القانون، ولكنه خالف قواعد الكياسة والسياسة، ولهذا حدث تفرق وتمزق كبير جدا جدا. ولا نستهين بهذا التمزق ولا نستخف به، مش مجرد يعني كان يمكن اعمال روح القانون، مش كل حاجة يبقى نصوص القانون هي التي تصلح في هذه الأمور العظيمة والكلية. ويمكن هذا يعيد بنا المطاف إلى ما قلته قديما، أن مصر كالحجر الأسود، إذا أردنا أن نتعامل معها أن نتعامل بطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جمع كل أطياف القبائل ليحمل كل طرف رداء. وكان بوسع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحمل الحجر الأسود وحده ويضعه في مكانه وتنتهي المشكلة، ولكنه علم أن ذلك سيغر الصدور وسيفتت الصف وسيمزق المسألة. المسألة الثانية، الملاحظة الثانية لي في موضوع اللجنة التأسيسية، أن هذه أول مرة يرأس اللجنة التأسيسية يعني عالم لا يتخصص في الفقه الدستوري، هذه أول مرة في تاريخ مصر، مع تقدير الكامل وحبي واحترامي للدكتور الكتاب، لكن هو رجل استاذ في كلية العلوم وهذا تخصص. نريد ان نؤمن في دولة مصر الحديثة بالتخصص والكفاءة، وان لا يشغل الانسان عملين في وقت واحد. فرئاسة البرلمان عمل كبير جدا، بالاضافة للمقابلات، بالاضافة لعملي في الجماعة والحزب، ومقابلات كثيرة داخلية وخارجية، وهناك يعني سياسيين كثيرون يأتون من كل بقاع الدنيا وقابلون الدكتور الكتاب، فكيف سيتفرغ لهذا العمل العلمي المتخصص؟ هذا يحتاج إلى تخصص. وكان بوسع الدكتور الكتاب وبوسع الإخوة الذين يعني عملوا هذه التشكيلة أنهم يصنعوا أشياء كثيرة جدا تفك هذه الأزمة منذ البداية. كان ممكن
معنا دكتور؟
ايوه، بتقولي يا سعاده الدكتور
معاك، اتفضل. طيب ننتقل للمرشحين للرئاسه، المرشحين الاسلاميين. شايف الواقع ايه، ومتوقع التداعيات اللي هتحدث في ال 72 ساعه اللي جايه ايه؟
اولا انا بتوقع ان يخرج الشيخ حازم ابو اسماعيل من السباق نهائيا، لاني يعني سمعت من مصادر كثيره صحه حصول ورقته على الجنسية الامريكية، وان هذه الورقة موجودة، ولكن منافسين سيخرجونها في الوقت المناسب على ما اظن، وانها مقيدة في ضمن الجدول الانتخابية الامريكية في الناخبين الامريكيين. اذا خرج الشيخ حازم ابو اسماعيل، انصاره كلهم اعتقد انه سيكونون جماعة وحزب جديد، وبالتالي هيبقى الصف الاسلامي اضيف اليه حزب وجماعة جديد، او حزب فقط او جماعة فقط، لكن اظن انه سينشئ حزبا وجماعة جديد. وهذا الحزب ستكون صفاته كالآتي: السلفية كقاعدة، والثورية أغلبهم من الشباب، يشمل أطياف كثيرة جدا تبدأ بالمنتقبة والملتحي وتنتهي بتلبس الحجاب وتلبس الجلز، أطياف كثيرة، ومعظم هؤلاء الشباب عندهم ثورية وتطلع لمستقبل كبير جدا ومقتنعين بالشيخ حازم. دول هيكونوا جماعة. في رأيي أن تكوين الجماعة والحزب أصعب من الوصول إلى رئاسة الجمهورية، أو رئاسة الجمهورية أسهل بكثير لأنه منصب التنفيذ بيد سلطات كثيرة جدا. ده أولا. ثانيا،
طب دي فكرة يا دكتور ناجح، دي فكرة دي فكرة ربانية ولا فكرة شيطانية؟
أنا ماليش دعوة، أنا راجل محلل في السياسة.
ما الفكرة جت في راسك، الفكرة جت في راسك، انت فكرت تفكير
فكرة شيطانية، فكرة ربانية، دي عايزة تحليل تاني.
لا دي فكرة انا بقول لك دي فكرة شيطانية.
طب ما فيش مشاكل، يعني لست معنيا الان بهذه النقطة، انما معني بماذا سيحدث.
تمام.
برضو الشيخ عبد المنعم فتوح اذا يعني اذا لم يحالفه الحظ في الانتخابات سيكون حزبا جديدا وسيختطب إليه ما يسمى بالإسلام الذي يجمع بين ثوابت الإسلام وقواعد من الليبرالية التي تصطدم بالإسلام. كل أنصاره دول هيكون
عارف يا دكتور ناجح، يا دكتور بعد إذنك، ده معناه على طول إنك أنت ما بتحسنش الظن بالمرشحين دول لأن هم أصحاب مصالح وهيفضلوا يجروا على ذواتهم، وذواتهم هتبقى محور العمل والأداء، صح؟
يا دكتور ما تحاولش انك انت يعني تأثر عليا.
خلاص
تعليم واخلي بالك،
انا اللي وحش،
يعني
انا اللي وحش،
لا تصدقه الايام، انا ماليش دعوة، لست صانعا لهذا الامر،
خلاص انا اسف،
ولا مضطرا له. انما ابقى عندي غفلة وعندي يعني سوء قراءة للمستقبل اذا لم اقرأ هذه الاشياء.
خلاص ماشي، يبقى انا اللي
هذه قراءة وليست اقرارا.
طيب اتفضل.
لكن التعددية السياسية في الاسلام متاحة
ماشي،
والقانون يتيحها. سيكون حزبا او جماعة جديدة، ممكن يكون الاثنين، لكن هو سيميل الى الحزب باعتباره يعني بيعمل في السياسة منذ فترة طويلة. اذا سيضاف حزبين اسلاميين جديدين، هذا سيأخذ من التيار الاسلامي الليبرالي وهذا سيأخذ من التيار السلفي. الشيخ حازم واسماعيل انصاره كالآتي: كل سلفي.
طب خلاص،
انصار الشيخ حازم واسماعيل نفس سلفية الأقاليم الأخرى هيكونوا أنصاره. ولولا أن يعني موضوع الخروج ده، موضوع الخروج من السباق، كان الشيخ حازم إسماعيل سيتسبب ترشحه، يعني مش هو، يعني هو رجل محترم ورجل ممتاز ورجل يعني صاحب دين ووالده رجل عظيم نحبه جميعا، لكن أنا بقول إن ده هيصب في مصلحة حزب النور، لانه يعني سيعفي حزب النور من مأساة كبيرة كان سيتعرض لها لو كان موجودا في السباق. ولذلك حزب النور وبعض الاحزاب مؤخرة رأيها في هذا الامر حتى يخرج من السباق وتقول اذا ليس امامنا غير البشمهندس الشاطر. وبالتالي تحدث مشاكل كثيرة كالتي يمكن ان تحدث، كانت تحدث لو كان الحزب في السباق، كانت تضطر انها ترشح الشاطر، هيحدث بقى ايه انفصال كثير، وهددت اقاليم كثيره جدا انها ستترك الدعوه السلفيه كلها في وتترك حزب النور اذا لم تؤيد الدعوه السلفيه وحزب النور الشيخ حازم واسماعيل. الحاجه الثالثه، ان الدكتور العوا سيظل مفكرا كما هو اذا لم يحالفه الحظ في الانتخابات.
شكرا دكتور.
بالنسبه للتنازلات، بالنسبه للتنازلات لن يتنازل احد المرشحين الثلاثه للاخر على يعني على ارجح الاقوال. الشيخ حازم اسماعيل لو ظل في السباق يتنازل لاحد، الشيخ عبد المنعم لن يتنازل لاحد، دكتور العوة لن يتنازل لاحد. ده توقعاتنا بالنسبه للسباق. الاخر حاجه اقولها بقى في التحليل، ان الشيخ باشمهندس قارص الشاطر يمتلك قوه تصويتيه نسائيه تتفوق على الاثنين، يعني كل الثلاثه اهتموا بالعنصر الرجالي، جماعة الإخوان المسلمين تهتم بالعنصر النسائي وتستطيع حجز النساء الملتزمات من كل مصر لتأييد المرشح الذي تدعمه. دي بعض التحليلات كده على الماشي يعني.
شكرا دكتور ناجح، جزاك الله خيرا على هذه التحليلات. عندنا بس خبر ان في مناوشات في منشية ناصر في منطقة اسمها الزرايب ما بين المسلمين والمسيحيين، وفي اصطدام وصلت لمهاجمة محاولة اقتحام الكنيسة، والامن ضرب نار، وتدخل نواب حزب الحرية والعدالة ناصر احمد ونائب النور السلفي اشرف مصطفى وعاملين مبادرات تهدئة. ده كله في الساعتين ثلاثة الاخيرة دي. نعود ليك دكتور موسى.
وانا الحقيقة ليه رسالتين. الرسالة الاولى استحلف مشاهدينا الكرام بالله ان يكون المشروع الاسلامي الانتماء اليه وليس الى الاشخاص. نرجو ان انتمائنا لتطبيق مشروعنا الاسلامي يبقى هو الاصل، مش انتمائنا للاشخاص ايا كان. فدي نقطة مهمة جدا. فراح الشيخ حازم، راح الباشمهندس الشاطر، راح عبد المنعم مفتوح، جه بعضهم. في الاخر نحن جميعا على قلب رجل واحد نساء ورجالا نريد ان نطبق مشروعنا الاسلامي، وهنجعل مصلحة مشروعنا الاسلامي هي اللي امامنا مش مصلحة الاشخاص، ولن تفرقنا الاشخاص انما يجمعنا مشروع الاسلام.
ويجب ان يجمعنا الاشخاص
ماشي يعني، حتى لو حدث، لان التوقعات الخطيره اللي بيقولها الشيخ نجح انا مش معاه فيها الحقيقه. ان شاء الله باذن الله انا ارى واثق في اخواني واخواتي ومشاهدينا الكرام في كل ربوع مصر ان هم ان شاء الله عاطفتهم للاسلام اقوى بكثير من عاطفتهم للاشخاص، وان شاء الله يبقى في اختيار جيد.
بس ما هو كلام الدكتور نجح كلام
تحليلي
جميل من زاوية انه يجب ان يوضع هذا الكلام في الاعتبار ونتفاداه يعني. نعم. لانه اذا سكتنا عنه ممكن يحدث.
عشان كده انا بقول
لانه لازم يبقى في زي ما قلنا الامانات، كل واحد يعني يتقي الله فيما وهبه من قدرات. سين من الناس عنده قدرات وبقى له اتباع، اصل الاتباع بتغوي.
صحيح.
الاتباع انا اما الاقي لي اتباع وبص كده الاقي هنا 10,000 وهنا 20,000 في كل محافظة، الشيطاني هيقول لي طب ما انت تعمل بقى كي تفضل في القمة وتفضل ليك يعني الشيطان هيشتغل.
صحيح.
وهي فتنة يعني، انت بالفعل لو شفت المرشح وهو يتحرك ما بين انصاره يعني يؤلهوه بدون قصد، ولما يبقى حب.
نعم.
فالفتنة واردة.
طيب.
ما لم
ندعو الله سبحانه وتعالى ان يعصم المسلمين منها مرشحين ومنتخبين وجمهورهم. النقطه الثانيه السريعه وهي موضوع الفتنه الطائفيه او الحادث او اللي حصل لسويرس او خلافه. انا متاكد على مدار التاريخ كله شعب مصر يعني مسلمين ومسيحيين لحمه واحده، وان زي ما اعداء الاسلام بيحاولوا يفرقوا بين المسلمين وبعض بيحاولوا يفرقوا بين المسلمين والمسيحيين. ويجب ان نكون انصح وزي ما بنقول نتوحد على المشروع الاسلامي، ايضا نتوحد على وحدة ولحمة هذا الوطن، ونبقى حريصين على هذا حتى لا يأتي اعداء الاسلام ويفرقون.
شكرا جزيلا. نشوف فيديو ونرجع للشيخ احمد عبد الرحمن.
تقومي لبيت المال رديه، كذاك اخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. هذا هو عمر. إلى الذين يريدون أن يتمثلوا بعمر، إن عمر ليس كلاما إنما عمر عقيدة وعمل. عمر مدرسة الزهد، مدرسة الليل، مدرسة قيام الليل، مدرسة القرآن. كان عمر اذا صعد المنبر يوم الجمعة في كل الجمعة يقول للرعية: من منكم يتحمل الخلافة عني وانا تنازل عنها له؟ من منكم؟ لم يكونوا عباد الكراسي، لم يكونوا عباد السيارات الفارقة، لم يكونوا عباد الامن المركزي، لم يكونوا عباد الحراسات والدراجات والمخابرات والموسيقى ومظاهر الدنيا، انما كانوا عبادا لواحد لا يغفل ولا ينام. عمر يتنازل كل اسبوع عن الخلاف، من منكم يتحمله؟ مسؤولية امام الله. ليس الحكم تشريفا انما الحكم تكليف، والراعي موظف عند الرعية. وكان عمر يقول والله ما قبلت الخلافة الا كما يقبل المضطر اكل الميتة، وان مثلي ومثل امة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. الحاكم وصي على مال اليتيم، مثلي ومثل امة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. لم تكن الخلافة مظهرا ولا شياكة ولا اناقة ولا رشاقة، كان عمر يقول والله لو عثرت دغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ دغلة في العراق على حدود الدولة الاسلامية، دغلة لو عثرت لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟
شفنا وسمعنا كلام طيب دكتور شيخ احمد، وياريتنا بغال عند سيدنا عمر كان اهتم بينا. والفتنة فتنة القيادة والرئاسة والسلطة ومباهج السلطة بتفتن. نشوف سيدنا عمر خايف، واحنا عاوزين نخاف ونخوف غيرنا بقى. نسمعك.
والحقيقة تتلمست في صدر شبابي على شرائط الشيخ عبد الحميد كشك ابتداء، فلما منع من منبره من عام 81 كنت اراسله، فجاءتني رسالة انا انتظرك في بيتي يوم 28/9 سنة 84. فذهبت للشيخ ولم اكن يومها ملتحيا، والله كده دكتور مسموع. فقلت للشيخ يعني انا اخطب الجمعة واحاضر في المساجد لكني لست ملتحيا، لان الشيخ كان كفيف رحمه الله. قال لي انت لو التحيت يقع عليك ضرر. شو سؤال العالم، انت لو التحيت يقع عليك ضرر؟ قلت يعني الحمد لله انا يعني لا في حزب ولا في جماعة. فقال لي انت بتشتغل يا شيخ؟ قلت له انا اعمل بالنيابة العامة. قال طب خد البتين دول الاول يا شيخ، انا معايا الورقة والقلم يا دكتور مسموع، وزي ما انت شايفين بحب الكتابة يعني. فقال يا دكتور عاطب قال احب ولائم العزائم يابا واعمل له في الهجوم حسابا، واحب اللحم مقليا بسمن واعشق من اطايبه الكبابا، ولو غرست يدي في صدر ديك فلن اتركه حتى لو اتت النيابة. قلت له رواه مين يا شيخنا؟ قال رواه جوعان يا شيخ احمد. وقد قال حضرتك. قال لي اطلاق اللحياتي واجب. هي كلمة دكتور عاطف 28/9/84 ما دخلتش عليها قاموس ولا مشيت فيها مقص زي ما انت شايفها كده. عايز اقول بقى باختصار شديد عشان الناس تعتبر، الشيخ كشك يا دكتور مسموع مات يوم جمعة ومات ساجدا، وجاءه المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام ليلة مات وقال يا عبد الحميد ستلحق بنا على سننا. مات الشيخ كشك عنده 63 سنة ومات فقيرا، وانا اعلم هذا. مات الشيخ كشك الذي تسمع شرائطه في الكرة الارضية مات فقيرا،
وكان يمثل العالم الأزهري القريب الذي عرضت الدنيا نفسها عليه. والله جاءه أحد رجال الكويت أذكر وزير صحة تقريبا وقال له يا شيخ تعالى أنا وزير صحة الكويت تعالى وخذ اللي أنت عاوزه. بيقول بقيت أبحث عن سبب أكون صادق. قلت له أمي مريض. قال له ده أنا وزير الصحة. بيقول كان في جيبي 7 ساق كده شخشختهم. قلت له ده أنا معايا فلوس كتير. رجل عرضت الدنيا نفسها عليه. فمن أغرب بقى ما أريد أن أقوله يا دكتور عاطف إن الشيخ كشك كان وجه رسالة لحكام المسلمين. الكلام ده قيل في عز صوالات الحكام. قال لقد ابتليت الأمة الإسلامية أول ما ابتليت في حكامها. فحكام المسلمين لا يعرفون عن الإسلام إلا اسمه وعن المصحف إلا رسمه. همهم بطونهم وقبلتهم نساؤه. وقال للقذافي يا قذافي وإنا لنعلم أن منكم مكذبين يا قذافي. رفض الثرى جسمانه فكانت المجاري له قبرا. مات القذافي في مصورة مجاري.
هم قبض عليه في مصورة مجاري.
رحم الله الشيخ كشك.
جزاك الله خيرا. نسمع حاجة سريعة كده ونرجع للدكتور مسموع.
مضى معتبر. اسألوا التاريخ. اسألوا التاريخ عن جمال الرجل الذي قال فيه المنافقون ما قالوا. قالوا فيه بشرايا ان صلاح الدين قد عاد واصبحت هذه الايام اعيادا. أجمال ما لك من بين الآلام فتن في الشرق والغرب ممن ينطق الضادة. لو كان يعبد من بين الآلام فتن كنا لشخصك دون الناس عبادة. اسمعوا اسمعوا الى كلام المنافقين لكل حاكم. الى الطابور الخامس لكل من تربع على عرش مصر. لو كان يعبد من بين الانام فتن كنا لشخصك دون الناس عبادة. فأين ذهب المعبود؟ أين ذهب الذي كانوا يريدون عبادته؟ أين جمال؟ بل أين عبد الحكيم الذي قتل في اليمن 50,000 من الموحدين؟ بل أين صلاح؟ بل أين جمال سالم؟ اسألوا التاريخ عن جمال سالم وكيف تربع على كرسي القضاء في محكمة تعيسة اسمها محكمة الشعب. ودخل علي احد الموحدين المسلمين ليحاكم فقال له اقرأ لي الفاتحة بالمقلوب. اقرأ سورة الفاتحة بالمقلوب. بالمقلوب اقرأها. أرأيتم إلى شخص يقلب كلام الله؟ أسمعتم إلى شخص يغير ما أنزل الله؟ أين ذهب هؤلاء؟ أين جمال؟ وأين المشير؟ وأين صلاح؟ وأين جمال؟ أين أباطرة مصر؟ أين الذين قال فيهم مولانا فاستخف قومه فأطاعوه؟
انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين.
دكتور مسموع تفضل.
ماذا اقول يا دكتور
الله؟ ماذا اقول؟
قل لا اله الا الله محمد رسول الله.
لا اله الا الله. قضية النفاق.
نعم.
قضية النفاق اتذكر في مقامي هذا ان الحكيم العليم سبحانه وتعالى في صدر السورة الثانية في ترتيب سور القرآن الكريم في المصحف الشريف يذكر للمتقين أربع آيات ويذكر للكافرين آيتين ويذكر للمنافقين 13 آية مع ضرب الأمثال. يا أخي العزيز يا رجل النيابة دكتور مصعب 13 آية. ما هذا؟
الله أكبر.
13 آية في شأن المنافقين.
وأول
دعوة عجيبة، أول دعوة للمنافقين الله الله تبارك وتعالى أول ادعاء في هذه الآيات. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
الله أكبر الله أكبر.
من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم
بمؤمنين،
يخادعون الله. الله يخدع.
الله أكبر.
الله العليم الخبير يخدع. والله لا أرى يا أخي العزيز وأمامي المشاهدين جميعا في دنيا الناس، لا أرى إلا أن ربنا سبحانه وتعالى فعلا حينما يبغض هذا المخلوق يبغضه في نفسه أولا، فلا يرى الخير لنفسه أولا فضلا عن الآخرين، لا يرى الخير لنفسه أولا. يا أخي الله، قضية اللي بيقول الشيخ عبد الحميد رحمه الله أين وأين وأين وأين. والله فعلا أينيات ما أحوجنا جميعا إن كنا بصدق واعين، وإن كنا بصدق مش هقول مسلمين حبيب العزيز، إن كنا بصدق واعين وعلى المستوى أين وأين وأين. والله إني لأقرأ قول الله تبارك وتعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا ولا يروا مش يروا
غصب عن دمشوه
يروا بالإكراه وليس بالاختيار، ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة والحساب بالذرة ما فيش كيلوات ولا قناطير،
مثقال
يوم ونضع الموازين. الكلام ده بنعرضه مش باعتبارنا بقى مشايخ يا حبيب العزيز، لا باعتبارنا وناس نفكر نفكر
نتدبر.
هل نفكر فعلا؟ هل يفكر كل منا في مصيره؟ هل يفكر كل منا في مرجعه؟ هل يفكر كل انسان منا في مقولته؟ هل يفكر كل انسان منا في خطواته؟ هل يفكر حتى في اولاده؟ علينا فعلا ان نحاسب انفسنا قبل ان نحاسب.
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. دكتور مصعب كنت مجهز لك حاجه الكشك لكن الوقت جري مني وانا عاوز النهارده اخرج في الوقت. نبدأ بيك ونقول الرسائل. مش هنقول آخر ساعة كمان وهنكتفي برسائلنا القصيرة.
رسائلهم إلينا تجدد العهود، تشد على يدينا للفكر والنهوض، وواجبكم علينا.
رسائلنا القصيرة نقول لمين؟ ويحك.
أقول ويحك يا من تحاول أن تفرق بين طوائف الأمة.
شيخ أحمد.
أقول لحمد رزق رئيس تحرير جريدة المصور الذي طمس صورة الشاطر وأتى بصورة شنوده بالألوان الطبيعية، ولم يكتفي بهذا بل أتى بصورة هدية على المجلة لشنوده متر في نص متر. أقول له هل تحب أن تحشر معه؟
دكتور مسموح.
ويحك أيها السفيه.
نعم.
الذي تنظر إلى الأمور وتدعي أنك تنظر ولست بأهل للنظر، لا في أمر نفسك ولا في أمر غيرك.
نعم.
كف عن سفهك.
نعم.
كف عن سوء تصرفاتك.
نعم.
في الكلمة.
نعم.
في الإشارة.
نعم.
في العبارة، في كل خطوة من خطوات حياتك.
نعم. جزاك الله خيرا. نقول لمين؟ ثكلتك أمك. ثكلتك أمك.
أقول ثكلتك أمك يا من تزرع الفتن بين طوائف الشعب وتظهر أمام الناس على أنك حامي بعيدا عن هذه الفتن.
شيخ أحمد.
ثكلتك أمك يا كل من تتصور أن مصر ستتنصر، فإن مصر التي فتحها عمرو بن العاص على رأس 500 صحابي ازداد عدد المسلمين اضطراديا، ولولا أن الإسلام دين الحق ما دخل كل هذه الأعداد في دين الله أفواجا، فمصر مسلمة وسيزداد الإسلام فيها وستقود العالم الإسلامي بأزهرها وعلمائها.
جزاك الله خير. تفضل.
ثكلتك أمك أيها المدعي، أيها المفتري، أيها الطائش الذي تحاول أن تفرق ولا تجمع. كانت البداية، بداية حديثنا في هذا اللقاء، كيف يجتمع، كيف يجتمع رأينا وآراؤنا على الوحدة على الاعتصام. ثكلتك أمك يا من لا تفقه هذه الحقيقة الحق وتمضي في غيك دون فقه وبصر.
نقول لمين؟ من أنتم أو من أنت؟
أقول لأصحاب المشروع العلماني من أنتم؟ أنتم يعني قليل صوته عالي ينفق عليه من الخارج ومن الداخل، تحاربون شرع الله ورسوله والله غالب على أمره شئتم أم أبيتم.
شيخ أحمد.
أقول من أنتم لكل من يكتب في صحفنا عن اللاعبين والفنانين، ألم يأني لكم الأوان أن تتوبوا إلى الله وأن تعودوا إلى كلمة راشدة؟ أنا عايز رؤساء تحرير الصحف دين ما كانوش عارفين يكتبوا ازاي، يقولي وأنا أعلمهم يكتبوا إيه، أوجههم أديهم دورة تدريبية فيما ينفع الأمة المسلمة، مش فخذ لاعب في صفحة وصادر رقصة بصفحة. أسأل الله أن يأخذكم أخذ عزيز المقتدر،
يهديكم.
نعم.
اللهم اهديهم فإن لم تهديهم فخذهم أخذ عزيز المقتدر.
دكتور مسموح.
من أنتم أيها المفتون بغير علم؟
الله أكبر.
المفتون بغير علم في الدستور المدني والديني.
لا.
قف قبل أن تتكلم، قف مع نفسك وحاسب نفسك، كلمات محسوبة، والكلمات محصودة. أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ لك لسك أمك يا معاذ. والله يا دكتور عاطف، أنا حينما أقرأ هذا الحديث النبوي الشريف،
نعم،
قول الله هل يكب يكب ولا يوقع يا أخي؟ والله بمناسبة المنافق، أنا كنت فاكر أننا أقول لك يا دكتور عاطف، وأقول لأخي المشاهد وأختي المشاهدة، أننا أقول سبحان الله 13 آية، اسمح لي بهذه العودة السريعة، 13 آية، ما قال الله تبارك وتعالى في شأن الكافرين: إن المنافقين إن الكافرين في الدرك الأسفل من النار. إنما قالها ربنا في شأن المنافقين، قال ربنا: إن الكافرين في نار جهنم خالدين فيها.
نعم،
خالدين
لكن الدرك للمنافقين،
لكن الدرك الأسفل لمن؟
نعم.
أقول لهذا الإنسان: من أنت أيها الغوغائي الذي تتحدث بلا علم بلا بصر بلا فقه بلا وعي بلا إدراك؟ من أنت؟
نقول لمين خسئت؟
أقول: خسئت يا بشار على قتلك المسلمين في سوريا، وخسئ كل حاكم عربي يريد أن يقتل شعبه سواء بالنيران أو بالفتنة.
شيخ أحمد: أقول: خسئت لكل من يجلس على مقهى أو أمام مباراة تتابع عينيه أحذية اللاعبين ويرى على الشاشة حان الآن وقت الصلاة، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
دكتور مسموح: اخسأوا فيها ولا تكلموا،
الله أكبر،
إلا بما يرضي،
نعم،
ربكم ويرضي،
نعم،
الناس جميعا ويرضي صحيفتكم عند ربكم يوم لقاء ربكم حتى يرضى عنكم. قف للمرة الثانية والثالثة والرابعة حتى تتبصر أمرك وشأنك.
يعني مين؟ يعني أنت بتقول تريثوا قبل أن تتحدثوا؟
نعم، ولا تتكلموا إلا بعد أن تعوا وأن تفقهوا ما تقولون. الأمر واضح يا دكتور عاطف.
جزاك الله خير.
يا ما لو اخسأوا ولا تكلمون، والأمر في طبعا واضح.
فهمت دي في ال
يا في الآخر وفي الدنيا.
فأنا بقى يعني
وفي الدنيا أنا
أيوة أنا عاوز نربط يعني
عشان أنا أعني
اللي فهم أول ما يقولش بقى. طيب نقول لمين كفاك؟
أقول لأصحاب الفتنة: كفاكم فتنة بين أهل المجتمع مسلمين ومسيحيين أو بين أصحاب الاتجاه الإسلامي بعضهم وبعض.
أقول: كفاك أيها المدخن، سأسألك: إذا أشعلت سيجارة أتقول بسم الله؟ وإذا انتهيت منها أتقول الحمد لله؟ بما تدوسها؟ بالعزاء. ثم نسألك: ماذا تصنع بالسيجارة؟ بعمر الطاسة. يا راجل تعمر الطاسة باللي بنداس بالجزمة، أين عقلك؟ كفاك.
لا وكفاية إن هي بقت طاسة. دكتور
كفاك ظلما لنفسك وكفاك ظلما للآخرين حينما تجترئ على الله، تجترئ على رسوله، تجترئ بالكلمة غير المسؤولة. كفاك إثما، كفاك هذا الذي تصنعه وهو مجموع ومحصوظ عليك.
جزاك الله خيرا. نقول لمين جزاكم الله خيرا.
اقول جزاك الله خيرا يا مرشح الرئاسة الاسلامي الذي يتنازل لاخيه الذي يرى انه اكفأ منه واقدر منه، يتنازل لله عز وجل ليوحد صف الامة ولمصلحة بلده الاسلامي.
شيخ احمد،
اقول جزاك الله خيرا لكل عالم تعلمت على يديه شيئا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وفضيلة الشيخ محمد الغزالي السقا، وفضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، وفضيلة الشيخ صفوة نور الدين، وفضيلة الشيخ صفوة الشوادفي، وفضيلة الشيخ محمود غريب. وأقول لأمي جزاك الله خيرا كما ربيتني صغيرة، وأقول لزوجتي الحبيبة جزاك الله خيرا على ما تحملتيه معي في تربية الأولاد والأحفاد.
جزاك الله خيرا دكتور مسموح.
جزاك الله خيرا أيها الإنسان البصير، جزاك الله خيرا حينما تتعقل أمرك، ولازلت وسأظل أناشد كل إنسان بأن ينظر أمره، ينظر عقله، أقول له جزاك الله خيرا على نظرك هذا وعلى فكرك هذا وعلى إدراكك هذا، جزاك الله خيرا في الدنيا وفي الآخرة.
جزاكم الله خيرا أجمعين.
شكرا.
مين يدعي لنا في دقيقة واحدة؟
يلا من الشحن.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا ضعفاء فقونا، مرضى فداونا، حفاة فاحملنا، عراة فاكسنا. اللهم أعدنا إلى دينك عودا حميدا. اللهم هيئ لنا في مصرنا من أمرنا رشدا، ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وراحة. اسقنا بيد حبيب قلوبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
آمين آمين آمين، وعليه الصلاة والسلام. اخواننا المشاهدين، ليلة مباركة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، نلهث جميعا بالدعاء انه ربنا يعني يصلح ما بيننا ويصلح ما بين علمائنا ويولي علينا الصالحين، ويعني يجمع شتات قلوب المسلمين على قلب رجل واحد، وينزع من قلوبنا حب الدنيا والصراع والنزاع على السلطة والسلطان، وينزع من قلوبنا العصبية، ويجعل كل نوايانا خالصة لوجهه الكريم. نترككم مع القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات، القرآن.